بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
دمشق الياسمين وحاضرة الأمويين، جنة الأرض ودرة الشرق وشامة الدنيا والشام العادية. صباحك خير سوريا. اليوم الأربعاء 22 أيلول 2021، ثاني أيام الخريف. أكيد أحلى مناظر، ألوان الشجر والجو يعني تقريبا خريفي بارد شوي. نتمنى أنه يكون شهر خير وبركة عليكم كلكم. من استديوهات إذاعة الشرق الأوسط بمونتريال، تحية محبة لكل يلي عم يسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca وعبر الموجة 1450 AM وتطبيق مي راديو. أعزائي المستمعين، فقراتنا متنوعة وغنية، والبداية مع إيناس وترند. كلمتين وبس مع سميرة، أما الحوار المفتوح رح يكون اليوم حول المدرسين بين الأمس واليوم. كيف كان المدرس من زمان وكيف هلأ المدرس، وشو تقييمكم أنتوا أعزائي المستمعين؟ طبعا لا تنسوا لتشاركوا بهالحوار، تتصلوا على الرقم 514-745-6789. ما لا تعرف عما يدور حولك، طبعا هي الفقرة مع زميلنا عمار. أما الفقرة الثقافية رح تكون مع دكتور سامي ناهد كوسا، ورح يحللنا فيها عن الانتخابات الكندية. قامة من سوريا مع عصام، وحكاية مثل شعبي من أعداد نزار، دراماتيكا مع عمار، وفنان اليوم أنوار البابا من الزمن القديم كتير، طبعا أنوار البابا يلي هو أم كامل. مسك الختام مع زميل سامي هلال، واليوم حضر لكم الفنان صفوان عابد عم يغني من الزمن الجميل. يعني أكيد رح تكون في سلطنة كبيرة انتظروا هالفقرة بنهاية البرنامج. بتمنى لكم أمسية سعيدة أعزائي المستمعين، تابعونا بعد الفاصل مع الأخبار.
مالي الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم عدس كيس 2 باوند من جرين وورد $1.59، حمص حب من سيدار 796 ميلي ب99 سنت، ملفوف بلدي ب49 سنت الباوند، عنب شامباني علبة باوند $2.50، جبنة عكاوي فاكيوم من جرين وورد $7.99 الباوند، زيتون لبناني $2.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أعزائي المستمعين، أخبارنا مثل العادة منبدأها مع أسعار صرف العملة السورية والزميل حسان يلي رح يوافينا بهالخبر عن طريق التليفون. يسعد مساك حسان.
مساء الخير هند، مساء الخير عمار، وأحلى مساء لمستمعينا الأكارم. خبر اليوم حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة شراء و 2225 ليرة للحوالات. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3450 ليرة شراء و 3500 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى 4009 ليرة شراء و 4045 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 149134 وعيار 21 ب 173898 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار البورصة العالمية اليوم كله بارتفاع بعد ما خضنا شي 3 أيام تقريبا الماضية كلها بالأحمر. بالنسبة للداون جونز بارتفاع بنسبة 0.1%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 0.95%، النازداك ايضا بارتفاع بنسبة 1.02%، اما الداكس بارتفاع ايضا بنسبة 1.3%، والفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 1.47%، اما البيتكوين بهاللحظة بيوصل ل 43567.29 سنت امريكي. الهانك سانك ايضا بارتفاع بنسبة 0.51%. اما الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي ب 127.69. بالنسبة لاسعار الذهب وصل سعر الأونصة الى 1778.80 سنت امريكي، والفضة ب 22.90 سنت امريكي. اما اسعار النفط وصل سعر البرميل الى 72.23 سنت، والبرنت ب 75.89 سنت.
شكرا حسان، شكرا لهالمعلومات يلي عطيتنا اياها. الخبر يعني خبر مؤسف الحقيقة، أخبار تعرفوا مكتبة نوبل السورية الواقعة مقابل فندق الشام وسط العاصمة دمشق أغلقت أبوابها للأبد. أغلقت أبوابها للأبد. مكتبة منشوف بكل بلاد العالم لما منروح منسافر بأوروبا، المكتبات ما زالت موجودة. هالمكتبة هاي أغلقت أبوابها. كانت هالمكتبة من سبعينيات القرن الماضي معلما ثقافيا في دمشق، وإلى الفضل على ملايين الناس اللي اقتنوا منها كتب ذات جمالية بيوتهم ومن معرفتهم ومعرفة أولادهم من بعدهم. كان قرار الإغلاق مؤلما بالنسبة للكثيرين من رواد المكتبة، واللي ما بيعرف تعتبر مكتبة نوبل واحدة من سلسلة المكتبات الشهيرة التي أغلقت أبوابها بالسنوات القليلة الماضية، مثل مكتبة ميسلون المجاورة لمكتبة نوبل، ومكتبة اليقظة عند مقهى الكمال اللي أصبحت محل لبيع الأحذية. محل لبيع الأحذية. أما مكتبة الذهبي بالشعلان اللي تحولت إلى محل بيع الفلافل. بات عدد المقاهي يفوق عدد المكتبات، وكما قال دريد لحام بمسرحيته ضيعة تشرين، هذا بليرة وهي بليرة والأرجيلة ما بتودي على الحبس، بس الكتاب بيودي، وياما كتب وأفكار ودت أصحابها على المشنقة. بأيام الحرب العالمية الثانية أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات بضرورة إبقاء جميع المسارح والسينمات والمكتبات مفتوحة أمام الناس لكي يحافظ الشعب على توازن النفسي والفكري بظل تساقط القنابل الألمانية اليومية عليهم. فهل من أحد مهتم بالحفاظ على التوازن النفسي والفكري للشعب الساكن في دمشق؟ يعني بتمنى انه نسمع يعني شيء انه قدي يعني ما بعرف فعلا، يعني خبر كتير مؤسف. تفضلي سميرة. يسعد مساكي سميرة،
كيفك؟ هند، مع الأسف يعني هلا مو بس بالشام، تقريبا بأكترية البلدان تجي التربية من البيت. لما الأم والأب ما بيحملوا الكتاب، لما ما بيشجعوا الولد بيتعلم أنه ما يحمل كتاب، هلأ عم يتعلم يحمل الآيباد، عم يتعلم يحمل تليفون. مع الأسف يعني كان الكتاب خير جليس ما هيك؟
لا
صار الايباد غير جديد
يعني مع الأسف. قصة لفتت انتباهي كثير، يمكن زميلتنا إيناس بتحكي عنها لكن أنا رح أحكي عنها من ناحية مختلفة. انتحرت فتاة بالقفز من الطابق السادس بأحد المولات بمصر بعد ما تحدثت مع صديقاتها بأنها تعاني من ضغوط الوالدين عليها بعدم السماح لها بالخروج واستعمال حريتها الشخصية. الأب هو طبيب يعني إنسان دارس، والضحية بنته طالبة بكلية طب الأسنان. الفكرة من عرض هالخبر هذا هو تذكير الأهل دايما بالحوار مع بناتهم أو أولادهم بشكل عام. دائما الحوار بيمنع حدوث أي أخطاء من كلا الجانبين، والثقة اللي بنعطيها لبناتنا هي اللي بتحميهم من الوقوع بالخطأ. يعني دعوة لكل أم وأب بتعامل مع بناتهم بكل شفافية وأعطائهم الحرية ضمن الحدود اللي بتحميهم. تضييق على البنات ومنعهم من الخروج رح يولد عندهم إما الهروب أو إزاء نفسهم. علينا كأهل أولادنا أمانة بأعماقنا أنه نتفهم أنه بهالبلد هاد المختلف بعاداته وتقاليده عن عاداتنا أنه نكون أصدقاء لبناتنا، ويكون دائما الحوار الحر معهم بشكل يومي لنتفادى ونتفادى أي شيء مشكلة بتصير. ومع الأسف يعني أهلها لهالبنت هاي بعد ما ماتت قديه يعني أو يعني يعني قتلت حالة قديه حسوا يمكن بالندم وتمنوا لو انه كانوا عاطينا نوع من الحرية او نوع من الثقة لحتى انه تعيش حياتها بشكل سليم عقليا ونفسيا. يعني قديش صعب هالخبر هذا.
انا بدي اضيف شغلة انه ما بدنا نحط اللوم بس على الاهل، الاهل هن كمان ضحية المجتمع والعادات والتقاليد البالية والافكار القديمة يعني اللي ما بتعطي المرأة مع الأسف أو الفتاة إنه حرية التصرف على القليلة. يعني فكل شيء بيفهموه خطأ، كل شيء بيحكموا عليه هذا هو المجتمع. إذن هي البنت ضحية أهلها وأهلها ضحية المجتمع، والاثنين هن ضحية المجتمع. إذن الشغل لازم يكون على المجتمع بشكل كامل
على التربية. أكيد مع الأسف نتمنى أنه يعني نحتاط قبل ما تصير المشكلة، يعني ما منحس فيها إلا لما بتصير المشكلة. لكن إذا كل واحد من الأهالي فكر بطريقة التربية أكيد بكثير بيختصر مشاكل ومآسي. يعني هاي هي أخبارنا لليوم، لقائنا القادم مع الزميلة إيناس وترند.
كنا مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بمونتريال عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، مكملين معكم ببرنامجكم السوري الأول ليالي يمال الشام، ومعكم مثل كل أربعة ترند معي أنا إيناس عامر. تتمي لخبر هند اللي كان عن البنت اللي انتحرت، أنا في خبر ثاني كمان اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حيث لقيت امرأة أردنية بلغت من العمر 28 عام حتفها على يد زوجها وأمام أطفالها الثلاثة في العاصمة عمان. وكشفت وسائل إعلامية أردنية أنه الزوج قد سكب الوقود على جسد زوجته الأسبوع الماضي بعد خلاف بينهم، حيث توفيت الضحية بعد أسبوع من مكوثها في المستشفى. نشر حساب الحركة النسوية في الأردن على إنستغرام تفاصيل الجريمة مع الإنحاء باللائمة على المجتمع الذكوري والتساؤل إلى متى سنظل نقيم عزاءات للنساء. وألقى الكثيرون اللوم على الأهالي الذين لا يستمعون لشكاوى نسائهم أو بناتهم وينصحونهن بالصبر خوفا من عار أو وصمة الطلاق. من جديد عاد هاشتاج أوقف قتل النساء لتصدر قوائم الهاشتاجات في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي العربية، بينما انتقد البعض الاكتفاء بالتدوين واستخدام الهاشتاجات مقترحا بعض الحلول للأزمة، من بينها القصاص العاجل وإلغاء التنازل عن الحق الخاص في حالات العنف المنزلي. خبرنا الثاني بعيد شوي عن العنف المنزلي وعن الحركات النسوية، مع أنه هذا الموضوع موضوع كثير مهم وكثير حيوي وكثير لازم ينحكى فيه. منروح على أمريكا، حيث تمكنت الأمريكية إيديث موروي البالغة من العمر 100 عام من دخول موسعة جينيس للأرقام القياسية بصفتها أقدم رافعة أثقال في العالم. وقالت إيديث التي نجحت في رفع 68 كيلو لموقع توديسان أن لرياضة رفع الأثقال أثر إيجابي كبير على صحتها. وأوضحت الجدة إيديث أنها بدأت بممارسة رياضة رفع الأثقال عندما كانت في 91 من عمرها، وكانت مترددة للغاية في الذهاب لصالة الألعاب الرياضية في بادئ الأمر، وانضمت لإحدى صديقاتها في ممارسة تمرينات تساعد على الوقاية من هشاشة العظام. وبحسب إيديث فإنها لا تتبع أي نظام غذائي محدد ولا تتناول أي مكملات غذائية. وكانت إيديث حسب ابنها بتقوم بأشياء غير متوقعة دائما، واصفا إياها بكونها مصدر إلهام وتحفيز. خبرنا الثالث من مواقع التواصل الاجتماعي من مصر. كرسي حديد وطشت نحاس وجردل بلاستيكي، الجردل يعني سطل، وعصا خشبية يقرع بها أدوات بسيطة عندما تراها ما بتظن أبدا أنه ممكن يطلع منها لحن، وكأنه العازف تدرب لسنوات طويلة. سيد قناوي رجل بسيط كغيره من المئات من المصريين، واللي متحمل كل الصعاب بابتسامة وأغنية، ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي استطاع أن سيد قناوي أن يلفت أنظار الجمهور بصوته وعزفه المتمكن على هاي الآلات البسيطة، وقدر بفيديو أنه يحصد 5 ملايين مشاهدي عبر التيك توك. حلم الغناء اللي بيطارد سيد قناوي أو اللي أطلق عليه اسم مطرب الغلابة هو العنوان اللي انتشرت فيديوهاته من 35 عام. هذا الحلم لاحقه لا اقترح عليه بيوم من الأيام صاحب العمل بتصويره فيديو ونشره. لم يفكر عم قناوي أن هذا الفيديو سيلقى هذا الانتشار ويكون فاتحة خير عليه، وبالفعل لاقى رواج على مواقع التواصل إلى أن وصل إلى الملحن هاني شنودة، واللي بالفعل قام بالتواصل معه عبر تغريده على تويتر والتقيا. لربما تحمل الأيام لمطرب الغلابة مستقبل مميز مع هذه البداية. أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة تتعلق بدعوة قضائية جديدة مرفوعة من قبل الممثل براد بيت ضد طليقته أنجلينا جولي. ووصفت الدعوة الممثلة أنجلينا جولي بأنها تسعى للانتقام وتتبع عرقلة ممنهجة للحصول على حصة براد بيت من عملية تقسيم حصصهما في ممتلكات الزوجين السارقين في فرنسا. من بين الأصول عم بتنازع عليها زوجين براد بيت وأنجلينا جولي فندق شاتو وعقار آخر يمتد على مساحة كبيرة وتقدر قيمته ب 140 مليون يورو. واتهمت الدعوة أنجلينا جولي أيضا بعرقلة أعمال الشركات التي لا تزال مملوكة من الزوجين، جدير بالذكر أنه سبق لجولي أن زعمت خلال معركة طلاقة والحضانة مع براد بيت أنه كان مسيء لفظي وجسدي تجاه ابنهما الأكبر مادوكس. هيك بتكون أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي خلصت لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا فقراتنا ببدايتها وبعد شوي مع زميلتي سميرة وكلمتين وبس.
ليالي يا مال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة، واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم عداس كيس 2 باوند من جرين وورد $1.59، حمص حب من سيدار 796 ميلي ب 99 سنت، ملفوف بلدي ب 49 سنت الباوند، عنب شامباني علبة باوند $2.50، جبنة عكاوي فاكيوم من جرين وورد ب $7.99 الباوند، زيتون لبناني ب $2.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أره،
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو، مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
احذر من صناعة المعاق في بيتك. مشهد يتكرر في كل بيت، شاب أو شابة في مقتبل العمر يعيش في بيت ذويه، يستيقظ صباحا ويترك فراشه دون ترتيب فالأم ستتولى ذلك، ويستبدل ملابسه ويتركها للغسيل متناثرة في أي زاوية أو ركن فالأم ستتولى جمعها وغسلها وكويها وإعادتها للغرفة، يقدم له الطعام جاهزا ليتناوله قبل ذلك أو بعده، لا يتعب نفسه بغسل كوب أو صحن فالأم ستتولى كل ما يترتب على هذا، يذهب لمدرسته أو جامعته ويعود لينام أو يسهر على سناب شات أو تويتر أو إنستغرام أو مشاهدة حلقات متتابعة من مسلسل جديد، يتخلل ذلك وجبات تقدم له جاهزة وكل ما عليه هو أن يأخذ بريك ويمد يده ليأكل ويعاود الجهاد أمام شاشة هاتفه أو الآيباد. وأحيانا في أوقات فراغه قد يتكرم في الجلوس مع بقية أفراد أسرته، لكنه حاشا أن ينسى أن يتصفح شاشة هاتفه ليظل حاضرا وقريبا من أصحابه الذين يقضي معهم جل أوقاته، حتى لا يفوته لا سمح الله تعليق أو صورة أو فضول فيما يفعله الآخرون. صاحبنا هذا لا يساهم ولا يشارك في أي مسؤولية في البيت ولو بالشيء القليل، يترك المكان في فوضى ويزعل إن لم يعجبه العشاء، وإن رأى في البيت ما يستوجب التصليح أو التبديل يمر مرور السحاب. طبعا التصليحات مسؤولية والده أليس كذلك، والتنظيف والترتيب مسؤولية أمه فقط. لدينا الآن أعزائي جيل معظمه يتصرف وكأنه ضيف في منزله، لا يساعد ولا يساهم ولا يتحمل أي مسؤولية حوله من سن المدرسة إلى الكلية وحتى بعد حصوله على الوظيفة. هو وهي يعيشان في بيت والديهما كضيف، ولا يعرفان من المسؤولية غير المصروف الشخصي ورخصة قيادة السيارة. ويبقى الأب والأم تحت وطأة المسؤوليات عن البيت حتى مع تقدم العمر وضعف الجسد، فالوالدان لا يريدان أن يتعبوا الأولاد. تقدير وتحمل المسؤولية تربية تزرعها أنت في أولادك، لا تخلق فيهم فجأة ولا حتى بعد الزواج لأنهم بعد الزواج سيحملون الثقافة التي اكتسبوها من بيوت أهلهم إلى بيت الزوجية. وأي ثقافة تلك؟ ثقافة الإعاقة الاتكالية، وبالتالي جيل لا يعتمد عليه أبدا في بناء بيت أو أسرة أو تحمل مسؤولية زوجة وأولاد. فهل هكذا تأسست أنت أو أنت في بيت أهلك؟ وإن كان نعم فكيف هي نتائج تأسيسك؟ عزيزي ولي الأمر، أن تعود ابنك أو ابنتك على تحمل بعض المسؤوليات في البيت يساعد في بناء شخصيته وبناء جيل مسؤول اجتماعيا. تحمل المسؤولية يجعلهم أقوى ويعينهم على مواجهة ما سيأتيهم مستقبلا، ويساعدك أنت في الاعتماد عليهم، ويساعدهم هم في التفكير بالآخرين، ما يجعلهم أقل أنانية وأكثر تقديرا وفاعلية في بيوتهم ومحيطهم، ومن ثم وظيفتهم ومجتمعهم مستقبلا. في حين اتكالهم عليك أو على أمهم يجعلهم أكسل وأضعف وأكثر سطحية ولا يعدهم للمستقبل. بل كيف لشخص اتكالي أن ينشئ أسرة مستقلة ومستقرة؟ وبعدها نتساءل عن ارتفاع معدلات الطلاق في جيل اليوم، وليش ما عندهم صبر؟ الحمل والولادة شيء فطري، ولكن أن تجتهد لأسرتك وأن تتحمل مصاعب الحياة ذكرا أم أنثى، هذه مهارة يجب اكتسابها من الوالدين أولا. وأخيرا أيتها الأم وأيها الأب، إن لم تربي ابنك على تحمل المسؤولية في منزلك ستعلمه الدنيا، ولكن دروس الدنيا ستكون صادمة ومتأخرة وأقل حنانا وأكثر قسوة منك، فأعنه عليها ولا تكن عونا عليه فيها. لا تنشئ ابنك أو ابنتك ليكونوا ضيوفا في بيتك، بل ربهم ليكونوا عونا لك، فاعلين في بيتك وثم في بيوتهم ومجتمعهم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
نظرة الحب الحقيقية تجدها في المطارات، والندم الحقيقي تجده في المقابر، والدموع الحقيقية تجدها في الجنازة، والدعاء من أعماق القلب تجده في المستشفى، لأننا ببساطة لا نعرف قيمة بعضنا إلا في النهايات. أن تقدم وردة في وقتها خير من أن تحضر نجمة من السماء بعد فوات الأوان. أن تقول كلمة جميلة في الوقت المناسب خير من أن تكتب قصيدة بعد أن تختفي المشاعر. لا جدوى من أشياء تأتي متأخرة كقبلة اعتذار على جبين ميت. لا تؤجل الأشياء الجميلة فقد لا يأتي أوانها مرة أخرى.
الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
مستمعين موضوعنا اليوم حول تأثير المدرسين بين الأمس واليوم، وبحب يكون معي يشارك بها الحوار زميلاتي سميرة عندها خبرة بالتدريس، وأيضا أم لطفلتين، أم شابة لطفلتين معنا إيناس عامر، طبعا عندها تجربة وولادها كمان بيروحوا على المدرسة، فهي عندها تجربة المدرس اليوم. يعني كثر الحديث بالآونة الأخيرة عن موضوع التعليم بين الأمس واليوم، لما لهذا الموضوع أهمية في تنمية المجتمع ودفع عجلة تقدم البلاد. كانت العملية التعليمية طبعا عم نحكي بالماضي مختلفة عن الآن، مما تنتجه هذه العملية من تأثير في شخصية الطالب وتنمية فكره في كافة المجالات. كانت العملية التعليمية بالماضي ترتكز على 3 عناصر: الأسرة والمدرسة والدولة. الأسرة كانت تعتبر أن المدرسة هي الأسرة الثانية لأولادهم، ويحق للمدرسة أن تتصرف بالأولاد كما تشاء في سبيل أن يتخرج ابنا متعلما. تأثير المدرسين على الطلاب كان كبير جدا بالماضي. المدرس بيشعر أن الطلاب أمان بعنقه، ووقت الدرس لديه مقدس، والعمل بنظام الثواب والعقاب. ومن أهم مبادئه أنه كان يعيد شرح الدرس عندما يطلب منه التلميذ إعادة الشرح حيث لا يكل ولا يمل. التعليم أو المدرس بالوقت الحاضر مختلف تماما. يعني طبعا صارت القوة أو الطالب أقوى من قوة المدرس. الدراسة حاليا تعتمد أو المدرس يعتمد على الاهتمام بشخصية الطالب وحقوقه الشخصية أولا وبعد الدراسة، يعني أولا الدراسة ولا يهم التربية فيما بعد. بات الطالب لديه قوة أكثر من المدرس الذي عليه حساب 1000 مرة قبل العقاب أو توبيخ الطالب إذا تجاوز حده. المدرس حاليا ليس له من الحقوق فيما لو شاهد سلوك خاطئ من الطلاب خارج حدود المدرسة. يحق للطالب أن يشكي المدرس ويكسب الشكوى إذا تجاوز المدرس في توبيخه. قد يخدم سلوك المدرس الجديد في تنمية شخصية الطالب وثقته بنفسه وخلق فرد بالمجتمع لا يهاب شيئا، بينما المدرس بالأمس قد يخلق طالبا ليس لديه ثقة كاملة في نفسه ويعاني من الخوف. شو رأيكم أعزائي المستمعين؟ هل أنتم مع مدرس الأمس والهيئة التدريسية، أم أنتم مع مدرس اليوم الذي يبني شخصية أطفالكم ولكن بحدود معينة للمدرس؟ رح ناخد أول اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخيرات.
أهلا وسهلا، أهلين أروى، تفضلي.
يعني بالفعل كثير موضوع حلو وجيد، ورجعنا يمكن زمان لأيام زمان وأيام الحاضر. يعني وأنا شعرت ريلي بالفعل بالفرق بين يعني التدريس ببلداننا العربية، لأن أولادي كلهم خلقوا هون ودخلوا المدارس هون. يعني هم مثل ما حضرتك حكيتي بتلاقي المدرس أو المدرسة لما بيحكوا على الطلاب ما بيقولوا طلابي، ما بيقولوا my students، بيقولوا my kids my children، هيك يعني هذا التعريف اللي بيحكوا عنه. أنا من النوع اللي يعني كمان طبعا أنا خلقانة طبعا بسوريا ودارسة هنيك، فبالفعل معك حق. يعني هنيك الأساتذة كانوا شديدين كتير. يعني أنا بقول في شغلات كتير منيحة كانت تجي من هداك من الطرف الثاني، وشغلات كتير حلوة. يعني لو بيقدر الواحد يدمجهم هدول مع بعضهم بيطالع جيل ريلي، يعني جيل فوق يعني كان. فهيدي بقول أنا فكرتي. يعني أنا مالي لا ضد هنيك، كان في نوع من القساوة بتطور أحيانا من المدرسين هنيك، وهم بتلاقي كمان يعني ما بيقدروا يستعملوا القساوة مثل ما حضرتك تفضلتي. يعني ما حدا بيقدر أصلا. لو يصير في نوع من الاندماج بين أكيد يعني أكيد.
أنت بتقصدي هناك يعني قصدك الأمس المدرس بالأمس والمدرس باليوم يلي هون يعني أكيد
أكيد أي طبعا يعني كان في أنا يعني بتذكر كان في عنا مدرسين يعني شديدين وكنا نخاف منهم وبينما في كتير كان قليل اللي كانوا بتحسي عندهم هيك قلب طيب يعني يمكن كلهم كان عندهم قلب طيب بس ما كانوا يشعروا يعني كان الأستاذ أو المدرسة بدهم يشعروا إنه لهم شخصيتهم فيمكن كانوا يخوفونا من هالناحية هاي فكان عندنا رهبة كان عندنا رهبة فظيعة يعني من الطاقم اللي يو اللي بيدرسوا يعني
أيوة شكرا لك أهلا وسهلا فيك
شكرا لكم
أهلا وسهلا ناخد اتصال ألو مساء الخير
ألو مساء الخير
مساء النور أهلا وسهلا
حقيقة الموضوع اللي حضرتك عرضه للنقاش ده جميل جدا يعني
أهلا وسهلا فيك تفضل رأيك
أنا كنت مدرس في مصر قبل ما أجي وأديك إحنا تقريبا 11-12 سنة أخذت البرمي هنا بس بشتغلتش
ليش؟
لنفس السبب التعامل مع الولاد موضوع مش سهل وحسيت ان انا نفسي مش هنجح في وسط اسلوب التعامل بتاعهم دوت ف يعني خدت جنبه وقلت لا المهنه دي خلاص وقتها خلص بالنسبه لي هناك ومش هقدر اشتغلها تاني.
طيب برأيك المدرس بالسابق وحضرتك عندك خبرة ما كان يعني كان في نوع من الترهيب أو التخويف نوعا ما بالإضافة ل عفوا أنه تأثير المدرس على الطالب كان تأثير إيجابي يعني أنا بتذكر مدرسيني أنه مثلا اقروا الكتاب الفلاني في الكاتبة الفلانية كاتبة هالموضوع شوفوه كان في تأثير ثقافي عالي جدا بمدرس الأمس يلي عم نفقده هلأ
هو حضرتك المدرس الكلاسيكي اللي احنا بنتكلم عنه مش بتاع اليومين دول كان بيشتغل من قلبه ليه لأن كان عنده حاجتين عنده واجب بيعمله تجاه ولاده ووطنه وكان بيحب ان يشوف نتائج التعب بتاعته النهاردة المدرس بيشتغل هنا انا توشلي سالير يعني خلاص انا بقبض الصنفو يعني هو مش فارق عنده هو كل اللي يهمه ان بيكتب رابور للإدارة أو للأدمينستراسيون بتاعت المدرسة يا جماعة ده ضعيف ده قوي ده ممتاز بيعمل اللي عليه حتى عشان كده تلاقيه لما بيتعامل هنا مع أولياء الأمور كل اللي يهمه إنه يكتب لهم في آخر اليوم أو في آخر السمان أو في الرابور بتاع البلتا ابنك حالته كذا خليك مسؤوليتي لكن هو مهتم إنه يخلق من الابن ده حاجة يصنفوه فده الفرق ما بينها مهنة والفرق ما بين ان هم كانوا زمان بيدوا بحب بيدوا علشان يخلقوا جيل متعلم ممكن هنا يكون برضو بيدي المهنة حقها بس ما بيدهاش اكتر من دي وظيفتي اللي انا باكل منها عيش وخلاص
لانه كان اسمه ببلادنا وزارة التربية بحطوها قبل التعليم التربية والتعليم
أنا
بدي أتشكرك شكرا كثير لك أهلا وسهلا فيك قبل ما ناخد الاتصال تاني يعني بدي أخد رأي سميرة كمدرسة هي
أنا بقول مهما تغيرت صورة المعلم بين اليوم والأمس كما أو كيفا إلا أن المعلم بيضل سلاح ذو حدين لكل متغيرات الحياة ومجالاتها نحن بنعرف أنه بالقديم كان عنده هيبة قوية واحترام كبير وكان يتدخل حتى بحياة الناس وبالعائلة وعنده البوفوار عنده وحتى الأهل بيجوا ضد ابنهم مع الأستاذ اليوم تغير كل شيء يعني تغيرت الصورة لأنه اصلا صار في حقوق نحن عم نحكي لهون هلا نحن عم نحكي بالبلد اللي نحن عايشين فيه في حقوق للطفل في حقوق للاهل في حريات شخصيه صفا ما عاد يقدر يتدخل بكل شيء المعلم عرفتي فلذلك بيهتم
مين بده يبني له شخصيته
هو عم يبني له شخصيته ف يعني المدرس اكيد يعني اللي ما بيروح على المدارس هون وبيشوف كيف عم يصير التعليم ما رح يقدر يتصور يعني ما رح يقدر يتخيل قديش بيتعب الاستاذ هون قديش النظام المتبع هون قديش مدروس ومتعوب عليه يعني صح. الاجتماعات اللي بتنعمل المقررات أو القرارات اللي بتتخذ يعني بتاخد وقت وبيندفع عليها مصاري كتير وكلها لحتى يطلعوا بالأخير انه الطفل هو اللي كان اللي لازم يربح لا الأهل ولا الإدارة ولا إلى آخره.
ولكن قديش سلطة المدرس على الطالب قديش يعني مو سلطته قصدي قديه عنده حدود انه يقوم سلوك معين عند طالب من طلاب
عنده لانه نحن هون لا تنسي في عنا اختصاصيين يعني مثلا اذا كان الولد عنده مشاكل نفسية في عنده اختصاصي بيتحول بتلاحظي بيكون في اشارات لألافة بتنقل اسمه للمختص بيكون بالمدرسة ليجي يقعد معه شخصي لحد هذا كله بكلف مصاري هذا كله الناس ما بتعرفه فبيروح للمختص لحتى يشوف شو حالته الأساسية وفي إذا كانت حالته فعلا بتتطلب مدرسة كمان خاصة لهالحالة هاي بيبعتوه من بعدها لهالمدرسة هاي فكبناء شخص إن لا تنسي إنه ما بس في مواد تعليمية كمان بالبرنامج في عندك موسيقى في عندك رقص في عندك رياضة وكل سنة بيتبنوا مثلا لنقول نشاط بتتبنى المدرسة بتقول يا بدي أعمل
اختصاص معين بالأنشطة
هذا هو فهذا كمان بيساعد ببناء شخصية الولد النشاطات اللي بيعملوها.
سؤالي إليك قديه سلطته إذا خلينا نقول بمرحلة المراهقة طالب عمره 15 سنة هو لا يحق له التدخين شافه الأستاذ خارج حدود المدرسة عم يدخن شو سلطته عليه ينصحه؟
أنا هنا بقول سلطة الأستاذ هذا اللي عم بحكيه سلطة الأستاذ تنتهي بالصف ولكن فيه يتواصل مع الأهل مع الإدارة أولا والإدارة بتبعت رسالة للأهل والأهل هن بيتصرفوا مع أولاده
هل بيدخل بحياته الشخصية إذا شافه خارج المدرسة بسلوك غير يعني غير
بحق له يحكي معه تاني يوم بالمدرسة أكيد 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 لما شوفي هلأ الأستاذ مثل ما قلت أنا إن كان بالأمس ولا اليوم عنده دور واحد
عنده رسالة
عنده رسالة رسالة يعني هالطالب هذا رح يكون مثل ابنه رح يكون يعني ولد من أولاده تقريبا فلما بده ينصحه لازم يبني علاقة مع هالطالب هذا إذا كان باني علاقة مضبوطة ومتينة مع هالطالب الطالب رح يتقبل تدخل هالأستاذ والأستاذ ضميريا إنه لازم يعملها يعني لازم يعطيه نصيحة ولكن بالأخير هي بيجي خيارات الطالب نفسه ولكن عليه انه يقول للأهل شو
ما بيعرف مصلحته رح ناخد اكيد في اتصالات كتير بس رح اخد رأي زميلتنا إيناس وهي ام لطفلتين بالمدرسة كيف بتلاقي تعاون المدرسين معكم كأهل
هلا هون الوضع مختلف
نحكي عن الأمس كمان هون
كمان هون يكون يعني. هلا أحيانا لما بيجي بحاول لبنتي الكبيرة إني خبرها نحنا كيف كنا بالمدرسة قبل وشو كان مكانة الأستاذ وكيف كان الأستاذ وبلاقي هننا لا كيف بيتعاملوا مع أكيد الأمر ما بيخلو من دائما من الاحترام والتقدير يعني وين ما راح الأستاذ أو الأنسة فهو إله مكانته إله الاحترام والتقدير بس قبل كان مثل ما حكيتي أنت يمكن كمان مثل ما حكت سميرة أنه هو كان فعلا مصدر للرعب للخوف هيك هلا عم بيكون مصدر للثقة أكثر أنه هذا الشخص عم يعطينا المعلومات هذا الشخص اللي عم تعامل معه والتعامل هون كتير حلو كمان انه هن من فترة انا عرفت انه هون في خدمة او شيء انه اذا انت ابنك ما فهم المقرر او ما فهم الدرس او في شيء ففيكي تعملي تليفون للأنسة او فيكي هلق تواصل معهم دائما شغال في كلاس دوجو يمكن الكل بيعرفوه في كذا خيار على الانترنت فيكي تتواصلي مع الأنسة او الأستاذ وفي كمان خيارات انه أساتذة بيشتغلوا اونلاين فيكي تعملي لهم تليفون ويشرحوا للولد شو اللي ناقصه فهون كثير عم بيكون الشيء بناء فقط على اعطاء المعرفة للطفل
وبناء شخصيته واستقلاليته
تماما وتقديم له الادوات ليكون شخصيته نحن يعني قبل بسوريا انه كان موضوع يعني مرعب انه اذا رحتي مقصره بوظيفي او رحتي مش كاتبي وبيعرف اهلك وبيعرف العيله وبيحكي لهم فصفى الموضوع انه ما انه يعني ما انه بناء شخصية لا هون بالعكس عم بيسعوا نحو بناء شخصية الطفل وثقته بنفسه بشكل كتير حلو
ناخد رأي المستمعين الو مساء الخير
ألو السيدة عند.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد خالد، تفضل.
الحمد لله أختي، الحمد لله. أنا 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 مع طريقة اليوم، مع طريقة التدريس اللي إحنا عايشين فيها. أما الطريقة ديال أمس هذيك طريقة ديكتاتورية، طريقة نقدر نوصفها جاهلة، نقدر نوصفها ديال الرعب، ديال التعذيب، ديال الأستاذ تياخذ معلومة من 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 كتاب وتجي وتبغي فرض عليك بالقوة وبالصمت، وأحيانا الجريدة اللي تقرأ خصك تسمع ليه المقال اللي هو تحبه. هذا تدريس الأمسي، هذا عادت، هو اللي خرج، هو اللي خرج لنا الشعوب الآن كلها بدون استثناء الشعوب العربية أو اللاتينية أو كل من عندهم النهج ديال التدريس، خرجوهم شعوب متخلفة. الغرب تطور وفهم بأن التدريس هو طريقة لإيصال المعرفة بدون ما تدير لي حدود. حتى مثلا لما تهضر لي على الشيوعية أو على الإسلام أو على المسيحية كتعطي غير المعلومة بدون ما تبغي تفرض عليه، وتطلق الطفل أنت غير مسؤول عليه، غير مسؤول عليه، بس كيف ما أراد يدبر راسه يكون في الحال دياله. الإدارة ديال المدرسة هي اللي مسؤولة عن القوانين، والأمن خارج المدرسة هو اللي مسؤول على ذاك الطفل إذا كان تدخل أمام المدرسة. المعلم خصو يجي الشيء الوحيد اللي يقدر يتدخل فيه الأستاذ، وهو إذا كان شي واحد يزعج التلاميذ الآخرين هو يقدر يكتب رابور وتقرير ويصيفط الإدارة. أما باش التدريس اليوم ديال هذا اليوم هو تدريس علمي وعطى النتائج ديالو، أقسم بالله أختي هند، أقسم بالله أنا الشغل اللي كنشتغل فيه عندي تقريبا 80 في ديال الناس يوميا تنطلق معهم هما شباب طلبة، وهذا أقسم بالله عندهم واحد الأداب وأخلاق واحترام. وأنا أحيانا تنتكلم معهم هما كياخذوا من الخجل مني بقوة الاحترام، كيفاش؟ لأن المدرسة هي اللي
رباتهم. قوة لون شخصية. أنا بدي أتشكرك، شكرا سيد خالد، أهلا وسهلا فيك. في عندك تعقيب، رح أخذ اتصال وتعقيبك سميرة بعده. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا، تفضل.
أهلا وسهلا بيك. قم للمعلم وفي تبجيلة هذا المعلم يكون رسولا. أنا بصراحة ما مع تعليم الأمس بالطريقة البشعة، يعني كان فيه ضرب
وترهيب وهيك أكيد. أيوة.
وما مع تعليم اليوم، يعني كله يعني في كتير انديفيدياليزم في التعليم.
يعني لو أنه كان في جزء، يعني كان في توازن بين المدرس
الأهلي توازن، لأنه ما فيك تدي سيارتك ابنك اللي عنده 12 سنة أو 8 سنوات بدون رخصة وتقول له روح على الهاي واي سوق هلا،
أكيد.
شو اللي حيحصل؟ حيعمل كوارث. التلميذ هو بيقعد يعني قاصر في العمر. ما معنى قاصر؟ أنا لما بودي أولادي للمدرسة بحطهم أمانة. الإنسان اللي بيشتغل في السيرفيس دو جارد أنا مأمنه على أولادي، الأستاذ كمان. فعشان هيك انا بعمل ثقه في هالناس هدول، وبعرف ان ابني قاصر وبدي لهم يعني ورقه بيضاء انه يربوه باحسن طريقه يشوفوا انه يعني حتى لو هالاستاذه تنرفزت او تعصبت على الولد حاله غضب ما فيني اشكيها او اجري وراها، لانه بقول الخطا انساني فيها تغلط فيها كذا، بس ما بقبل انه ابني يغلط مع استاذته او مع شخص بيشتغل في السيرفيس دو جارد.
أكيد. أنا بدي أتشكرك شكرا كتير لك. أهلا وسهلا سميرة. شو عندك تعقيب؟ كان
بس كنت أنا بحب أقول إنه المعلم بالماضي إنه ما بدنا نشمل طبعا الكل، عم نقول الأغلبية. ممكن الطفل اللي يكون عنده مشكلة ممكن يزد له المشكلة أكتر، يعني ما يحاول إنه يتفهمه أو يحاول يساعده، ولكن المعلم بالوقت الحالي عنده بيعرف كل شيء عن نفسية الطفل، كيف بده يساعده، وبيتجنب إنه يزيد حالته وبيقدم له المساعدة. وبحب لكم إنه في كتير عم ينشغل هلأ على علاقة العلاقة بين المدرسة والبيت، والمدرسة والأهل طبعا والبيت، لحتى يساعدوا هالطفل إنه يتجاوز هالصعوبة اللي عم يمرق فيها. فيعني ما
لا شك إنه المدارس هون بتعتني اعتناء كامل، والدولة بتصرف كتير على بناء شخصية الطالب أو الطفل، يعني لا شك. لكن يعني أنا عندي زميلة مدرسة كندية، هي بتحكي وبتقول مرات مضطرة أنه تتغاضى عن شيء الطالب عمله خوفا من المحاسبة يلي إذا عملت عقوبة عليه. يعني صارت بمعنى انه حتى يعني بمعنى انه الطفل انه
الولد
بسن المراهقة، هي مدرسة للثانوي بالصفوف الاولى من الثانوية، طلاب كتير بيبقوا مشاغبين، كتير صعبين، وكتير بدهم يثبتوا شخصيتهم، كتير بدها تكون، كتير بدها تضبط اعصابها قبل ما تحكم عليهم اي شيء. يعني
هلا بدنا نحكي نحن في فرق بين التعليم الثانوي مثل ما قلتي والابتدائي، يعني
بالمراحل الاولى
هلا بشكل عام، حتى الثانوي هلا في شيء معترف عليه، في عندك بوفوار مثل ما بيقول الاستاذ، شو عنده هون سلطه مثلا اذا كنت انت بدك تقاصص، في عندك تك 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 هالحالات هي فيك تقاصص، لانه هون ضد القصاص الصارم والى اخره، بدهم قصاص يكون بناء مو قصاص ليحطم. ف مو لأنه بيخاف أنه يتجاوز، بيخاف من المحاسبة، لأنه هي اجتمعوا كتير ودرسوا كتير وقالوا إذا كنا نعاقب هالطالب أو نعاقبه بطريقة بناءة وليس بطريقة أنه مثلا عود كتوب 200 سطر أو مدري كم صفحة، ما هذا ما بيعمل شيء. بيعطوه مثلا قصاص تاني بحيث أنه يكون بناء، ف مو لأنه بيخاف. بس بحب أقول شغلة هون، أنه الناس اللي ما عم تعرفوا أنه هلأ الأهل عندهم سلطة على المدرسة وعلى الأستاذ أكثر من القبل،
مع الأسف.
مع الأسف
هذا هو، لأنه الولد عم ينقل للأهل،
إيه بس
عم ينقل مشكلته للأهل.
هلا مو بس مشكلته للأهل، وأنا مع الأسف يعني بحكي عن القادمين الجدد، يعني المهاجرين عم ينقلوا نفس الطريقة، بدهم ينقلوها تطبق بنفس المدارس هون، إنه ابننا يعني ما بيكذب، ابننا ما هو بيحكي الحياة، هو بالوقت الولد بيكذب، يعني بيكذب الولد، ما أنه ولا ما بيكذب، عرفتي؟ فما بيجوا مثلا مع الإدارة أو مع الأستاذ لحتى يتفهموا الموقف اللي صار، لا بيدعموا ابنهم هو بيكون عم يكذب، هنا ما عم ينفعوا.
موقف الإدارة شو بيكون؟ موقف الإدارة
مع الأسف أنه مثل ما قلت لك، في اللي عم يجوا الأهل عم يعتمدوا كتير على قوانين بتعطيهم هالحرية وبتعطيهم هالسلطة هاي، فالإدارة هي طبعا بدها توفق بين الاثنين. ولكن إذا كان بيجي كتير أهل يعني هن مثقفين، ولكن مع الأسف بيستعملوا ثقافتهم بالطريقة الغلط لحتى يحصلوا على حقوقهم، وبيفكروا أنه بهالشي يعني هن صح. ولكن الأستاذ بالوقت الحالي أنا بقول مغلوب على أمره،
هذا
ومغلوب على أمره، ولكن كأداء شابو له،
لا ما عم
كأداء،
نحن عم بحكي تأثير، نحن
ايه؟ لا تأثيره على الطالب واحد، ولكن كسلطة مثل ما نحن منقول، يعني مثلا يعني عم يعمل هو المستحيل لحتى يكون أداؤه متميز وجيد، ولكن مثل ما عم قلك انه اللي القادمين الجدد اللي عم يجوا مع أفكارهم الأولانية انه والله أنا بقيم وأنا بحطه وأنا ما عم يستوعبوا هن هالطريقة كيف عم بتصير، وعم بيحاولوا انه يوفقوا بين ثقافته اللي هو جاي معه والثقافة التعليم اللي هي هون، عرفتي؟ فما بدنا نحط كل التأثير يعني كل السبب على على المعلم.
أكيد ناخد اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير. أهلا وسهلا فيك.
يا أهلا وسهلا تفضل.
بالنسبة إلى عملية التعليم والتعلم بين الأمس وبين اليوم أكيد في فروقات كتيرة. مثلا المعلم كان بالسابق كان معلم بده يفرض سلطته بالقوة على تلاميذه مثلا، كان ينمي الذاكرة عندهم ليتقبلوا المعارف اللي كان يعطيهم إياها، فالبعض كان يتقبل هالمعارف والبعض الآخر كان يلاقي صعوبة في تلقيها. يعني فينا نقول إنه عملية التعليم كانت بتعتمد على المنهج النظري، شو بيتلقى التلميذ من أستاذه، والشكل كان إلقائي، الوسائل السماعية ما كانت موجودة كما هي موجودة اليوم. إذا المعلم كان بالسابق ملقن بنقل المعلومات، بينما إذا بنطلع للتدريس عملية التدريس اليوم بنشوفها ديمقراطية، يعني ما بين المعلم وما بين التلميذ أو منظم. المعلم بيلعب دور اليوم منظم، بوجه، بنشط، ناشط للآخرين، بيساعدهم على إنه يكتشفوا المعلومات بأنفسهم، يعني يجيب المعلومات مثل ما بده وبيعطيه ثلاثة. بتلاقي كيف وموزع بينه وبين التلاميذ، يعني بيعمل لهم مجموعات مثلا، بيقسمهم لمجموعات وبيطرح عليهم مخطط مختلفة. بس ما فينا نجزم ونقول انه الامس نتيجة ولا معلم نتيجة، اثنيتهم اعطوا نتيجة. أكيد يمكن بالساب مش بس، يعني بنقول إنه كان ينجح نجاح باهر لتلقى المعارف.
أنا بدي أعتذر منك، صوتك عم بيقطش، ما بعرف يمكن بعيد عن التليفون.
هلا
تفضل باختصار، عنا دقيقتين.
باختصار إنه كان المتعلم يعيش حياة التلقي والسلبية سابقا، أما اليوم فبيشارك بالنشاطات، ولكن خرج تلاميذ كمان بالسابق وأصبحوا بمجالات كتير منيحة، مثلا مهندسين وأطباء وما شابه ذلك. وكمان بعصرنا الحالي كمان التلميذ صار يوصل إلى ما يعني تحت الشجرة وبالسنديانة وبالقضية عطت نتيجة، وكمان اليوم بمجتمعنا الحالي الجديد والتربية الحديثة عطت نتيجة.
شكرا لك، أهلا فيك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بنعتذر من كل يلي عم يتصلوا، خلص وقت الفقرة الخاتمة. باختصار ياريت يكون سميرة وانت حضرتك مدرسة، انه يكون في توازن يعني بين المدرس القديم يلي كنا قديه كنا نحترم أساتذتنا، قديش وجهونا، قديش قالولنا، قديش احترمونا. طبعا انا يعني كتير ضد انه المدرس لما بيكون قاسي وبيضرب وبيستعمل كلمات نابية وبتثبت الهمة، ياريت يكون في توازن بين انه يكون له صلاحية اكتر هون المدرس مثل الاول، وانه مع بناء شخصية الطفل او الطالب بسنين الاولى. من باختصار سميرة، شو
انا باختصار بقول انه مهمة المعلم هي صناعة الانسان، وهي أشرف وأرقى مهنة. هو بيفجر الطاقات وأداة، هو أداة التغيير وقائد المستقبل، وهدف المعلم هو إكساب المتعلم المعارف والخبرات والمهارات الكافية والقدرة على التكيف ومواجهة تحديات المستقبل. وهذا عم نعيشه بكل دقيقة، وبقلك أنه بيبقى المعلم شمعة مضيئة في درب العلم والمعرفة بعيدا عن الفساد والمحسوبية والطائفية. يعني أكيد. لازم يكون مجرد أكيد. من كل شيء لما بيمارس
لما بيحمل رسالة
طبعا
مع رسالة. الأسف مع الأسف أنا بسأل، يعني بسأل كتير عندي أصدقاء يعني كنديين، واحدة منهم هي مدرسة بتشتغل بمدرسة برايفت سكول، قالت لي المديرة تبعها هي كتير نظامية ويعني متبعة إنه متبعة التطور بالتعليم وكله. باختصار شديد لما عم بتقلها للمديرة في ولد هرب من المدرسة لحاله، فتح الباب وصغار يعني وراح، اجت طبعا هي المسؤولة عن الولد، لما صارت يعني خافت هي انه انا مسؤولة عن ولد وكيف الولد راح، بتقلها المديرة لا ترفعي صوتك على الأهل لأنه هدول عم بيدفعوا مصاري كتير بالمدرسة. هذا غلط يعني. أنا بعتبره الولد إذا عمل شيء غلط لازم يتعاقب عليه يعني أكيد. مع الأسف
أنا معك. هذا اللي هلأ عم نوصله تقريبا لأنه صار
أنه بيدفع مصاري كتير. هذا
مو أنه بس بيدفع يعني مصاري إذا مدرسة خاصة أكيد، ولكن حتى على المستوى المدارس
الحكومية
صار أنه المدرسة كل ما حصلت على طلاب أكثر كل ما بتحصل على مساعدات أكثر لحتى تدعم برامجها الجانبية.
وهذا بيأثر على الكم يعني بيأثر طبعا على المستوى أكيد. شكرا كتير سميرة، شكرا إيناس، وشكرا الشكر الكبير طبعا لمستمعينا اللي أغنوا هالفقرة. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع زميلي عمار وما لا تعرفه عن ما يدور حولنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم عدس كيس 2 باوند من جرين وورد $1.59، حمص حب من سيدار 796 ميلي ب 99 سنت، ملفوف بلدي ب 49 سنت الباوند، عنب شامباني علبة باوند $2.50، جبنة عكاوي فاكيون من جرين وورد ب $7.99 الباوند، زيتون لبناني ب $2.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
طبعا عمار اليوم بدنا نعرف أشياء كتيرة من حولنا، أنت حدلنا عليها.
هلا بالعادة مثل ما حكينا قبل، نحن بنقول ما لا تعرفه عن الآيفون، ما لا تعرفه عن السفر، وكانت ما لا تعرفه عن النجوم والمشاهير. اليوم هيك جبت لكم من حول العالم ما لا تعرفه عما يدور حولنا. نحن كتير في معلومات بنعرفها عن بعض الأشياء، لكن بشكل عام في أشياء نعتقد أنه منعرف كل شيء عنها، لكن في دائما أشياء مستترة بتكون. جايب لكم 4-5 أخبار هيك حلوة. أول ما لا يعني هو مو أسرار، هو أنا دورت عليهم يعني بيني وبينك بحبشت عليهم. أول ما لا تعرفه رح يكون عن المعاشات، الرواتب. يعني نحن بنعرف انه في ارقام كبيره، مثل ما بكندا هون بنعرف معاشات الاطباء عاليه، بتوصل 500,000 700,000 او مليون دولار حتى للجراحين بالسنه. هذا يعتبر رقم كبير. نحن بنشوف طبيب 700,000 دولار كتير. بس كمان بنعرف انه في ناس تانيين بياخذوا اكثر من هيك، مثل الممثلين. عن الفيلم واحد ممكن 14 مليون دولار بالسنه، او اللاعبين الرياضه. لكن اليوم رح فوتكم بغير قصة. مدير عام مايكروسوفت، طبعا مايكروسوفت شركة الكمبيوترات اللي بتعمل برامج والويندوز وهالقصص، اسمه ساتيا ناديلا، مهاجر من أصل هندي، صار اليوم CEO تبع مايكروسوفت. تعرفوا شو طالع بال 2020 السنة الماضية؟ تحبوا تاخدوا فكرة؟ 44 مليون دولار
بس
دخله كان
بس
فقط لا غير. هلا هني معاشه حرام مليونين ونص
بس
هذا المعاش
ايه تاكس
طولي بالك ما وصلنا للتاكس ايه. نطل نفند لك كيف اجوا ال 44 مليون دولار. معاشه مليونين ونص هذا المرتب وكل واحد بيشتغل فول تايم بمايكروسوفت اي موظف يعني بكرة ابنك يتوظف بمايكروسوفت فول تايم بيعطوا اسهم هدية ما ضروا يشتري بصير عنده اسهم بمايكروسوفت. فالسي اي او تبع مايكروسوفت طلع السنة الماضية 30 مليون دولار من إجا أسهم بمايكروسوفت ب 30 مليون دولار. فوقهم إجا بونس على مبيعات مايكروسوفت 10 مليون دولار وشوي. يعني 30 مليون دولار أسهم وشوي و10 مليون دولار بونس وشوي ومعاشه مليونين ونص
عليهم
وشوي
تذكر.
ايوه فانا لو شوي يعطيني هنصير مليونير بس من شوي وياخذ هو الارقام الكبيره.
بس قد ايه كم ساعه بيشتغل هو يعني
هلا هو مخ جينيوس
أيوة
يمكن ما له لا تحديد ساعات هو ما عنده
أكيد.
لا بانش ان ولا بانش اوت لا امتى راح على الشغل لا ساعات
بس
هو مسؤول عن العالم يعني مايكروسوفت بالعالم هي مسؤوليته لو وصل لهذا البوزيشن. لكن في ناس بياخذوا بالسنه بيوصلوا ل 40 مليون دولار مو بزنس يعني يمكن يكون في ناس تانين عندهم اوتيلات بيجيهم دخل لكن واحد يكون موظف وباخر السنه بيكون يجي هالارقام كثير عالي. هلا رح قلكم على شغله ثانيه لما كلكم تعرفوا الاي تي ام اللي هو الصراف الالي المشين اللي بتسحبي منه مصاري. فانت لما بتحطي الكرت وبتكتبي مثلا بدك تسحبي هالالاف اللي بحسابك هند لطفي مثلا فعم يطلعوا الميات اخر شيء بتسمعيه من المشين قبل ما يطلعوا شو هو صوت عد المصاري تك 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 مزبوط ايه بتسمعوا
طبعا.
هذا مو صوت عد المصاري بس تكونوا بالصوره هذا ما له علاقه بالمصاري. المصاري بينعدوا جوا ورا بعيد كتير وبيطلعوا لك الرزم اللي عندك هذا صوت انهاء العملية الحسابية. هالتكتك اللي بتطلع على الفاتورة الرسيس
بتحسب عدد الوراق النقود يعني اللي طالع
لا ما هو القصة انه ما عم تحسب عدد النقود هاي اتمام العملية الحسابية يعني صوت الطابعة بس الطابعة لما بتشتغل على الفاتورة الرسيس اللي بتطلع لك هيك بيطلع صوتها انهاء العملية الحسابية للبنك اما صوت المصاري ما نولق لك
يعني
هذا ما له صوت مصاري.
أيوة. إذا كان مثلا 100 دولار بيختلف عن 1000 دولار أكيد
بس رح تلاقي أن صوت الطابعة واحد إذا بتسحبي 600 دولار وبتسحبي 200 بدك تحكي سميرة
بدي أقول
فضلي
أنه بتحسب لك أنه قديش ناقص من حسابك
مثلا بس هي ما بتحسب ورق
أي أنه ما بتقدم يعني
نحن منحس أنه مثل أيوة صوت التك تك 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 كأنه مصاري هي أبدا مو صوت مصاري. كوريا الشمالية طبعا كلنا بنعرف قصص كتير عن كوريا الشمالية هالبلد الغامض يعني يفترض انه في انا عندي كتير قصص ممكن بحلقات تانية لكم قصص تانية لكن اليوم جبت لكم قصة هيك بتحط العقل بالكف. باحدى دورات كأس العالم كوريا ما قدرت تترشح لكأس العالم هي اشتركت قبل وبعد هالقصة وفاز يعني بمراحل ورا لا ووصل لكأس العالم بس ما تقدم بكأس العالم دغري طلع لبرا. لكن بإحدى الدورات ما وصل لكأس العالم أصلا فما قدر يطلع من كوريا لكن الحكومة بوقتها طبعا لا في انترنت لا في تلفزيون لا في محطات فضائية الشيء الموجود الوحيد هو محطات أرضية
الداخلية.
المحطات الداخلية طبعا مسيطر عليها الحكومة الكورية فهي اللي بتقوله بده يصدقوا الشعب. فالفريق ما طلع ولا تأهل فالدولة أخذت الفريق وحجزته بأوتيل وقالت لهم للشعب انه الفريق
اهل
وسافر وراح وعم يلعب والفريق يتقدم والفريق عم ينجح والفريق وصل للنهائيات والفريق فاز بكأس العالم طبعا مضطر ما عندهم اي وسيلة يعرفوا يعني البلد مغلق تماما
حتى من النت مغلق يعني.
ما كان في نت اصلا وقتها يعني. لكن ما كان في, كان في فضائيات برا بس ما كان في بكوريا مسموحة. ولليوم هو ما مسموح غير القنوات تبع الحكومة محلية. يعني اللي حتى اللي بيجي من برا راديو بتكون الحكومة موافقة عليه, محطة فضائية بتكون هي موافقة عليها. فوقتها ما كان في شيء للشعب إلا اللي مسيطر عليه الدولة, فقالوا له إنه فزنا, وطبعا أقنعوا أو هددوا ما بعرف الفريق إنه ما بتفتحوا تمكن, فبتقولوا لا انتصرتوا, هاي شوية مصاري هيك يعني من قريبه, وأنتوا انتصرتوا بكأس العالم. الخبر ما قبل الأخير, ليوناردو دافنشي, كلنا بنعرف ليوناردو دافنشي قديش كان عظيم, ولوحات ورسام ونحات, وحتى كلنا صرنا بنعرف بعد الانترنت انه كان هو عالم ومخترع ورياضيات وهالقصص. لكن اللي ما بتعرفوه عنه, اولا انه كان يرسم بالايد اليمين مثل ما بيرسم بالايد اليسار بالضبط. لا الشيء الثاني, كان يقدر يكتب بالإيد اليمين
مثل
لا هو عم يرسم بالإيد اليسار.
واو.
فهو عم يرسم شخصية معينة مثلا بالإيد اليسار, هو كان عم يكتب بالإيد اليمين مخطوطة تانية ما إلها علاقة, يعني مخه عم يفكر بشو لازم يكتب باليمين. واو. يفكر ويكتب واليسار والله شو سميرة
أقول بشبهني
بالضبط. فكان المعلومة الثالثة انه هو كان يكتب كل مذكراته بالمقلوب, فانت لتقري صح كل شيء كتبه بدك مراية بالمراية, بكل بساطة تحطي مراية فبتقري. سواء قديش صعب انه يكتب كل شيء, مخطوطات عظيمة موجودة, حتى اذا بتفتحي على جوجل مخطوطات ليوناردو دافنشي بتفكري انه مكتوبة بالهيروغليفي, هي ابدا هي مكتوبة صح لكن بالمقلوب.
هو نفسه بعتقد يلي لما رسم سقف الكنيسة أخذت منه كذا سنة على ظهره, كان
تمام كان متسطح على ظهره. آخر خبر عن نهر الأمازون وغابات الأمازون. كلنا كمان نعرف أنه هو أغذر نهر بالعالم وتاني أطول نهر بالعالم. صحيح. الأول هو النيل وتاني أطول واحد هو الأمازون, لكن هو غزير جدا, غزير في كثافة مي ملايين الأمتار المكعبة من المي بتنزل دفعة واحدة. الخبرين اللي جايبكم يا عنه اللي ما بتعرفون هو عرض المصب, يعني بأخره للنهر وقت بده تنزل المي على المحيط, هذا العرض. يعني عادة النهر اللي نحن بنعرف الأنهار الصغيرة متر 2 5 10 متر, هو العرض تبع المصب محل ما بتنزل المي 180 كيلومتر سميرة.
أنا قلت 50 طلع 3 أضعاف.
180 كيلومتر يعني مثل هون وأوتاوا. هلا الخبر الثاني الأغرب انه لما بتنزل هالكمية بتنزل بالمحيط, بالمحيط الاطلسي هو بجهة البرازيل, هالمي بتنزل فبتزيح المي المالحة وبتنزل مي حلوة, مية النهر حلوة بتنزل بقلب المحيط, بتدفش المي المالحة, فانت اذا مرأة بيطلعلك مي مالحة بقلب المحيط. عندكم فكرة لوين بتدفشها؟ قديش المسافة؟ قديش بيضل في مي حلوة؟
يمكن شيء 4 كيلومتر
500 كيلومتر.
واو.
من قوة غزارة المي الحلوة اللي نازلة من نهر الأمازون بتزيحها لدرجة انه فيك تشربي على بعد 400 كيلومتر
بالبحر
بالمحيط, وبعد 500 كيلو بتحسي لسه انه اسمع كتير مالحة هاي من غزارتهم, يعني مثل هون تورونتو بتزيح المي. هذون كانوا أخبار اليوم.
حلوة كثير اليوم أخبارك وفعلا مفيدة, واحد
أغنيتنا
أي فعلا. شكرا.
بس أنا ما بحب روح يعني على الأمازون دي.
طب روح اللي عند ليوناردو دافنشي
أدمغي الغزارة تأكلنا بتبلعنا ومنرتاح.
شكرا لك عمار, فعلا فقرة حلوة كثير.
الأسبوع الجاي إن شاء الله نجيبكم أخبار أغرب كمان.
الفقرة القادمة أعزائي المستمعين هي الفقرة الثقافية مع زميلنا دكتور ناهد كوسا, رح يحكي لنا عن تحليل الانتخابات الكندية طبعا بعد فاصل قصير.
كل الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
أكتر حدا يا حب بحبك، أنا أكتر حدا مأذي علي قلبك، أنا أكتر حدا يا حب بحبك، أنا أكتر حدا مأذي علي قلبك. قرب خطوة قرب مني، أنا نقطة ضعف الحنية، ما بجيب العند ما بجيب العند، الحب الحب كله على بعضه ما بشيله من عرضه، لولا وجودك انت القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى لك. مش بناك صورة أنا عنك، بحبك أنا بحبك قطعة أنا منك، مش بس مش بناك صورة أنا عنك، بحبك أنا بحبك قطعة أنا منك. بالحب خليك أكرم مني، أنا بستاهل تذلني، بستاهل عن جنب بستاهل عن جنب، الحب الحب لولا وجودك انت القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى لك انت، الحب الحب كله على بعضه ماشيين من عرضه لولا وجودك انت القلب القلب بكره واللي بعده بيبقى لك.
النوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم عدس كيس 2 باوند من جرين وورد $1.59، حمص حب من سيدار 796 ميلي ب 99 سنت، ملفوف بلدي ب 49 سنت الباوند، عنب شامباني علبة باوند $2.50، جبنة عكاوي فاكيوم من جرين وورد ب $7.99 الباوند، زيتون لبناني ب $2.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
أره
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد، حجز التيكت الطيارة والسيارة عالشهر طلع لي 5 أيام ببلاش،
استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 او باوتاوا على 713-260-2666. جرب مايسترو مره وما بتغير عنه بالمره.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين، بالفقرة الثقافية منرحب بزميلنا دكتور ناهد كوسا. يسعد مساك.
مساء الخير هند.
ناهد رح تحكي عن تحليلات أو تحليل الانتخابات الكندية. طبعا بالبداية بحب أقول أنه التحليل ليس تحليل برنامج يمال الشام، إنما هو تحليل مجموعة من الإعلاميين والقنوات الكندية.
اللي حلو من بعد الانتخابات، يعني يوم 21 بالشهر، حملت كل الصحف وكل وسائل الإعلام كلمة توسا بورسا، بما يقابله بالمثل الشعبي اللي بيقول كل هالدعكة بالأخير طلعت لنا هالكعكة. التحليل مثل ما تفضلتي هو ليس أي انحياز لأي طرف من الأحزاب، وليس تحليل شخصي، وإنما هي عصارة كل التحاليل اللي جمعتها من كل وسائل الإعلام بما فيها مكاتب الإعلام للأحزاب نفسها وراديو كندا الدولي إلى آخره.
إذن هذا لا رأيك ولا رأي البرنامج
تماما، ولكن رأي أيضا المحللين السياسيين لكل حزب داخل مكتبه صحيح. الإداري
صحيح. طبعا مثل ما كل الناس عرفت، الانتخابات الفيدرالية اللي شهدتها كندا اجت مبكرة عن وقتها وبظل مكافحة فيروس كورونا، وصارت بعشرين بالشهر. شو صار بهالانتخابات؟
ضربتي على الوتر الحساس هند. صحيح الانتخابات التشريعية الفيدرالية اللي تمت يوم 22 أيلول أعطت فوز حزب الليبرال بحكومة أقلية، أي عودة إلى نقطة الانطلاق مثل ما كنا قبل. تذكروا معي وبحكي مع المستمعين الكرام، الحجر الصحي، وباء كورونا الكوفيد اللي اجتاح البلد، طلبوا مننا كل الحكومات وإلى اليوم التباعد الاجتماعي، اللقاح الإجباري أو شبه الإجباري، ونصحوا الجميع بأي تجمع، ممنوع أي تجمع مهما كان حتى إلى اليوم، إلا هلأ عم يطلبوا جواز صحي، باسبور فاكسينال. وكل السياسيين من اقتصاديين ومحللين وسياسيين أشخاص ضليعين طلبوا عدم إقامة أي انتخابات مبكرة، خاصة وأن الحكومة الحالية أو الحكومة اللي كانت عم تطلب الانتخابات عندها أيضا مدة سنتين. ومع ذلك أصر رئيس الوزراء ترودو رغم كل نصائح حتى مستشاريه بمتابعة المسير لتشكيل حكومة أكثرية حتى يكون بشكل أقوى، للبقاء في الحكم مدة 4 سنوات أخرى بدل السنتين. السؤال، ليه أصر جوستان ترودو على إقامة حملة انتخابية جديدة أو مبكرة؟ للتوضيح، حكومة الأقلية هي حكومة ضعيفة لا تستطيع التشريع، ما بيقدروا ياخذوا قرارات صعبة، لأنه قوة الحكومة بعد ما بتخلص بيقولوا الحكومة الفلانية أصدرت فلان قانون فلان تشريع، فود بيكونوا أقلية ما عندهم سوابق تاريخية يقدروا يفتخروا فيها بعد حكمهم، إلا إذا تعاونوا مع أحزاب أخرى، وتعاونهم مع أحزاب أخرى دليل ضعف الحكومة وبالتالي دليل ضعف الحزب الحاكم. بحب أذكر المستمعين الكرام أنه عدد المقاعد في مجلس العموم الكندي أو البرلمان نسميه الفيدرالي هو 338 مقعد، تمثل 338 دائرة انتخابية، وبالتالي للحصول على الأغلبية لازم يكون على الحكومة حتى تكون حكومة قوية أو حكومة أكثرية على الحزب الحاكم أو الحزب اللي داخل الحكم أن يحصل على 170 مقعد، أقل من 170 يشكل خطر، يعني 169 ممكن تسقطه الأحزاب المعارضة الأخرى. وهون بحب كمان أشير إلى نقطة كتير هامة، هي أنه في الانتخابات الفيدرالية السبعة الماضية، يعني خلال العقود الثلاثة الأخيرة، من سبع حكومات كان في خمس حكومات أقلية، يعني الشعب دايما ما بيعطي الأكثرية لحزب معين، وهذا بيدل أنه المواطنين في كندا مقسومين بشكل متساوي تقريبا بين الأحزاب الحاكمة. الشعب ذكي جدا، لا يريد أن يعطي حكومة قوية لحزب واحد، ما بيريد يعطي الحكم لسلطة تتفرد في الحكم.
بس للمرة الأولى ناهز يقال أنه صار في انقسامات كثيرة بهالانتخابات،
وتعليق كل المحللين أنه خلال السبع انتخابات أو سبع حكومات سابقة خمسة منها كانت حكومات أقلية، لأنه الشعب ما بيريد أنه يكون في حزب واحد يخرس أصوات بقية الأحزاب الأخرى، بيريدوا، وهذا النتيجة اليوم بيقولوها المحللين، الشعب الكندي يريد حكومة وحدة وطنية. صحيح في حزب يمين حزب يسار حزب ليبرال أو حزب محافظين وأحزاب أخرى، ولكن الشعب عم يريد بهالطريقة الانتخاب أنه كل الأحزاب تحط إيديها في بعضها لمصلحة المواطن وليس لمصلحة الحزب.
صحيح. طيب برأيك ناهد مين الرابح بهالانتخابات ومين الخاسر فيها، طالما يعني جرت قبل وقتها؟
قبل ما أذكر مين ربح، الإحصاءات بتقول أنه المشاركة في هالانتخابات هي تاني أضعف مشاركة شعبية في الانتخابات في العقود الأخيرة. والأسباب واضحة جدا، أربع أسباب بقدر بذكرها كبيرة. واحد، الشعب مثل ما حكيت قبل شوي ما بيريد إعطاء الأغلبية إلى حزب واحد، هذا واحد. اثنين، كورونا والكوفيد والحجر الصحي تتعارض مع طالبته الحكومة مننا في الابتعاد الاجتماعي، وهذا دليل أنه في 50% من الشعب ما طلع وصوت. ثلاثة، بالنسبة للشعب هناك أولويات أهم بكثير من الانتخابات، وأهم القطاع الصحي اللي عانى انهيار واضح في السنوات الأخيرة وبيحتاج إلى ضخ ميزانية فيدرالية في المقاطعات. فأنا عوض ما أحط 600. المصاري أو الفلوس على الانتخابات 650 مليون 650 مليون دولار. كانت كفيلة لتسديد أكثر من 65-70% ما تحتاجه كل مقاطعة كيبيك لتسديد الميزانية لرعاية دور الرعاية أو العناية بالمسنين.
صحيح.
ثالث شيء أو بالأخير النقطة الرابعة، ما ننسى أنه المشاركة في الانتخابات كان في أيضا مشاركة عن طريق البريد، وبالبريد ما بنقدر نعرف أخطاء، وأيضا ما بنعرف مين صوت. نحن بنعرف في حدا صوت،
حدا يصوت مرتين يعني،
أو ممكن يكون قدم ورقة ما فيها تصويت أو ورقة مرفوضة، ولذلك ما كنا بنعرف. هلأ برجع بجي على سؤالك، مين الرابح اليوم؟ الكل وكل المحللين بيتفقوا أنه الكل ومن دون أي استثناء خسر المعركة الانتخابية، الحكومة، الأحزاب والشعب وثقة الشعب بحكومته. صحيح أنه ترودو ربح كراسي إضافية، صحيح طلع إلى الحكم، ولكن ليس أكثر من سنتين. إذن عدنا إلى نقطة البدء، نقطة الانطلاق، ولكن بنفس الوقت خسر كراسي أخرى، خسر كراسي وزارية، كان معه وزراء خسروا انتخاباتهم. بهالنقطة كل المحللين بيقولوا أنه اعتقد ترودو أنه المساعدات المالية اللي وزعها يمنة ويسرة وساعد المؤسسات والأشخاص إلى آخره لم تشفع له، والشعب كان أذكى وأقوى ورفض اللعب بعواطفه. صحيح عطيتنا، ولكن نحن ما كان بدنا انتخابات، يعني رغم كل الإغراءات،
يعني انتبه الشعب على أنه هي مثل شبه رشوة، يعني
لا ما بنقدر نقول مش شبه رشوة، ولكن
كلمة كبيرة
رشوة. قالوا له قبل الانتخابات نحن ما بدنا انتخابات، بعد الانتخابات قال لهم اليوم سمعتكم، ما هو سمعون من قبل الانتخابات. أما لوغو رئيس وزراء كيبك اللي دخل مباشرة بكل قوته وكل ثقله، عنده شعبية كبيرة في كيبك، فتوقع أنه شعبيته تساعده لدعم حزب المحافظين، فطلع علنا قدام كل وسائل الإعلام وقال لهم صوتوا إلى المحافظين، والمحافظين جابوا أصوات أكثر، نسبة مئوية أكثر من الليبرال للمرة الثانية. ولكن كمان مرة الناخبين كان في كيبك كانوا أذكى من رئيس وزرائهم رغم محبتهم له، لا اختاروا الليبرال ولا اختاروا المحافظين، اختاروا الام بي دي والبلوك، وما سمعوا الى رئيس الوزراء رغم كل شعبيته. فارتفعت الاحزاب الثانيه الام بي دي والبلوك، والبلوك ما صوتوا له ولا ما صوتوا للمحافظين ولا صوتوا للليبرال، وهذا رايح ياثر اعتبارا من مبارح، رايح يأثر عليه لأنه قريبا الانتخابات في كيبك، ودياخدوا بعد سنتين وحياخدوا الليبرال في كيبك بسعر من لوغو، وحيصوتوا إلى حكومة الانفصالية أو الحكومة الحزب الكيبكي. وهيك منشوف أنه الشعب في كل كندا عاقب ترودو على اتخاذه قرار الكل ما كانوا بيريدوا بما فيه الأوزان الثقيلة في حزبه، وعاقبوا لوغو باعتباره أنه وقف أخذ موقف من حزب فيدرالي. الأذكى من هالاثنين كان وزير رئيس وزراء أونتاريو فورد اللي قرر الصمت نهائيا، وإلى اليوم لم يخرج عن صمته حفاظا على الكرسي.
شو صار ما بعد الانتخابات؟
يعني هلأ بعد الانتخابات مثل ما بقولوا ما نرى ما وراء الأفق في بعد هالانتخابات. اللي ما كان في الحسبان هو تقدم ماكسيم بيرنيه، ما عنده حزب البارتي بوبولير، ما عنده ولا كرسي، ولكن أخذ أكثر من 5% من الأصوات، وفي بعض الدوائر تجاوز 10%، وهيك صار بحق لشخص ما عنده كرسي في البرلمان، صار بحق له المشاركة في المناظرات مع بقية رؤساء الأحزاب،
صار لهم صوت،
صار لهم صوت، وممكن ياخدوا ميزانية من الدولة لدعم حزبهم. النقطة الثانية، لو تبدلت طريقة اختيار رئيس الوزراء أو الحزب الحاكم حسب نسبة الأصوات كما وعد ترودو في الدورة الأولى لانتخابه، أنه عدد نسبة الأصوات المشاركين أو الناخبين هي اللي بتختار رئيس الوزراء وليس الحزب أو نسبة بالدوائر، كان من المرة الماضية الحكم هو إلى حزب المحافظين، وفي هالمرة كان هو حزب إلى حزب المحافظين، ولكن النتيجة الحاسمة هي نسبة الأصوات في الدوائر وليس نسبة أصوات الشعب. ولذلك رجعوا للمرة الثانية حزب الليبرال هو الحزب الحاكم ولكن حزب الأقلية.
في نقطة ناهد كتير يعني معروفة عند الكل إنه المهاجرين أغلب المهاجرين من كل الجنسيات خاصة الكبار بالعمر عندهم قناعة إنه لازم يعني ما بيفكروا إنه شو برنامج هذا الحزب لكن عندهم ولاء كامل لحزب الليبرال. فكمان يمكن
كلامك صحيح لأنه خاصة الآسيويين سواء الفيتنامية أو الهنود أو أهل باكستان لاقوا تحررهم في عهد الأنظمة الليبرالية في بلادهم. وفي بلادهم بالأنظمة الليبرالية هن كانوا تحت الحكم البريطاني أو تحت النظام البريطاني، فلذلك هن جايين من خارج كندا قبل ما يدخلوا كندا عندهم فكرة أنه الليبراليين هن الأحرار وهن. ولكن إذا منفكر في جوهر الأحزاب حتى نحن العرب بشكل عام منصوت مع الليبرال مع أنه نحن محافظين في قيمنا وفي عاداتنا وفي أخلاقنا وفي مبادئنا نحن محافظين، ولكن نختار دائما الليبرال لأنه الليبرال هن مثل ما بقولوا منفتحين على الجميع. معظم السوريين اللي أجوا في الفترة الأخيرة إلى كندا كلهم ليبراليين لأنه أجوا بفترة طبعاً. حكم الليبرال وأنا بعرف عائلات سموا أسامي أولادهم جوستان وباسم زوجة صوفيا باسم زوجة رئيس الوزراء محبة لهم لأنه دخلوا كندا ويمكن صوتوا إلى
على الأغلب شفناهن على الفيسبوك.
نعم
قديش نسبتهم عالية
دون أن يعرفوا نهائيا لا البرامج ولا. ولذلك خصصت إدارة انتخابات كندا إليكسيون كندا خصصت مترجمين خاصين بالانتخابات لخدمة المواطنين اللي هن كنديين ولكن ما بيعرفوا أي لغة رسمية فرنسية أو إنجليزية. اليوم أنا حتى أختتم الفقرة تنهض الأصوات من داخل الحزبين الكبيرين. الأصوات اليوم نحن يوم الأربعاء الأصوات اليوم ظهرت من داخل حزب الليبرال ومن داخل حزب الكونسيرفاتور. صحيح في شبه اختفاء لحزب الخضر الجرين بارتي ولكن ما هو مصير أوتول رئيس حزب المحافظين اليوم بعد كل هالحركة العملة كل هالزوبعة اللي صارت حزب المحافظين ما قدروا يستفيدوا من ضعف حزب الليبرال وخسروا. واليوم راديو كندا قبل ما أصل عم يسأل هالسؤال لو جردنا رئيس الوزراء الحالي جوستان لو جردناه من اسم عائلته واسم أبيه ترودو هل سيبقى في الحكم للانتخابات القادمة؟ الأصوات من داخل حزب الليبرال نفسه تتحدث. التعليقات مثل ما قلت في بداية هالفقرة أنه هي خلاصة المحللين السياسيين والأيام القديمة الأيام القادمة كفيلة لتعطينا حول الإجابة حول هالأسئلة. ومثل ما بيقولوا مثل ما رجعنا بالأول توسا بورسا مثل شعبي آخر بيقول تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي.
يعني شكرا لهالتقديمة ولهالتحليل. بيبقى الشعب اللي هو مفروض يصنع القرار يعني ويختار رئيسه ويختار صناع القرار يعني هيك المفروض يعني يكون. نأمل انه بعد سنتين شو بده يصير مين يلي رح ترجع الانتخابات بعد سنتين ونشوف مين رح يربح بهالمعركة الانتخابية. شكرا لك ناهد شكرا لتحضيرك لهالتحليل اكيد اخذ منك وقت ومجهود. أعزائي المستمعين فاصل قصير وانتوا مع زميلنا عصام بقامة من قامات سوريا.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-6331.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
مساء الخير، أنا من سكان لواء اسكندرون المحتل من قبل تركيا، مسقط رأسي من قرية النعيرية في انطاكيا بلواء اسكندرون، ولدت عام 1921. تعلمت البداية وتلمست على يدين أبي بمدرسة الكتاب اللي كانت بيتنا واللي كان أبي يدرس فيها. حفظت القرآن والمعلقات وديوان المتنبي والآلاف من الأبيات الشعرية. بلشت كتابة الشعر وأنا كان عمري 9 سنين، وكانت أولى قصائدي من وحي الضيعة، فكتبت عن هموم الفلاحين وبأسهم. دخلت المدرسة الابتدائية بمدينة أنطاكيا وحطني المدير بالصف الرابع مباشرة. وقتها كانت ثورة اللواء العربية مبلشة، وقت حسوا الشعب بمؤامرة بفصل اللواء، لواء الإسكندرون عن سوريا. وأنا بالصف الخامس والسادس الابتدائي شاركت بقصائدي القومية بالمظاهرات وبالنضال القومي يلي خاضوا أبناء اللواء ضد الانتداب الفرنسي. غادرت لواء الإسكندرون بعد ما تم سلخه عن سوريا، بس نضالي وكفاحي ضد المستعمر ما توقف. بهالمرحلة كنت صرت بالثانوية، فدرست بحما وباللاذقية وبعدين بمدينة دمشق، ودقت كتير مرات التشرد وصرت أعرف قيمة الكفاح والنضال في سبيل وحدة الأمة وحريتها. دخلت السجن بسبب مواقف النضالية والقومية. هذا كان الحكي كان بفترة عام 1939-1940، وبنفس الفترة حصلت على الثانوية العامة من مدرسة جودة الهاشمي يلي كان اسمها التجهيز الأولى. درست بدار المعلمين ببغداد واشتغلت مدرس بمدارس حلب، كنت كمان موجه للغة العربية بوزارة التربية السورية، وكنت عضو جمعية شعر يلي أسس الشاعر أدونيس ويوسف الخال. بعام 69 كنت من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب، ومن فترة عام 1967 غيرت اتجاهي بكتابة الشعر وصرت أكتب شعر للأطفال، يعني بفترة يلي كانت بعد نكسة حزيران. شاركت مع زوجتي الطبيبة ملك أبيض بترجمة عدد من الأعمال الأدبية، وكان أهم أثار الكتاب الجزائريين يلي كتبوا باللغة الفرنسية. وأيضا شاركت مع زوجتي وعدد من زملائي بترجمة قصص ومسرحيات من روائع الأدب العالمي للأطفال، لأني كنت أحكي أتقن اللغة الفرنسية والإنجليزية. بعام 1990 انتخبت عضو بمجمع اللغة العربية بدمشق، وبعام 2000 حصلت على جائزة الإبداع الشعري من مؤسسة البابطين. عشت فترة طويلة باليمن وكتبت لها كثير من الأشعار، واللي أصدرت وقتها كتاب عن اليمن سميته اليمن في شعري، وقامت زوجتي بترجمته للفرنسية وطبعته باللغتين العربية والفرنسية، وعملت كتاب تاني اسمه يمانيات، هو ديوان شعري مكون من 180 صفحة وبيضم 43 قصيدة كرستها كلها لليمن أرض وشعب وتاريخ. عندي مؤلفات كتير بالشعر وبالمسرح ومسرح الأطفال ومسلسلات الأطفال، راح أذكر بعض منها. من قصائدي مع مع الفجر، شاعر بين الجدران، أعاصير في السلاسل، أمواج بلا شاطئ، أغنية في جزيرة السندباد. عندي من المسرحيات الشعرية ابن الأيهم، الإزار الجريح، الفارس الضائع، إنسان، المستقبل، وهي مسرحية كمان شعرية للأطفال. وعندي كمان مسرحية شعرية اسمها النهر. كتب لي كتير مسلسلات وأناشيد للأطفال واللي لا تزال تغنى حتى الآن، مثل الصيف والطلائع والقطار الأخضر، المتنبي والأطفال. الحقيقة إذا بدي أذكر كل القصائد والمسرحيات وأناشيد والمسلسلات ما بخلص لبكرة. حتى تعرفوا مين أنا، عندي ديوان للأطفال. هذا الديوان فيه كتير من الأناشيد والقصائد يلي حافظينها مو بس أولاد سوريا، حتى الكتير من البلدان العربية، أطفال البلدان العربية. هاي القصائد كنت خاطب الطفولة بقصارة الطهر والبراءة وهمسات الوفاء والحب، وكنت أحرص على استخدام اللفظة الرشيقة والسهلة ذات الإيقاع السريع. إذا بتتذكروا ماما ماما يا أنغامة، تملأ قلبي بندى الحب، أنت نشيدي عيدك عيدي، بسمة أمي سر وجودي، وكمان عمي منصور النجار يضحك وبيده المنشار. بالإضافة لكل يلي ذكرته، أعطيت اهتمام كبير للصورة الشعرية يلي بيسهل ترسيخها بذهن الطفل، فكنت استقية من واقع الأطفال وأحلامهم وآمالهم. رحلت عن عمر يناهز 92 سنة ب9 آب 2013. أنا الشاعر سليمان العيسى. بنشوفكم الأربعاء القادم أصدقائي. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي أمال الشام بفقرة قامة سورية. يسعد مساكم.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصمالية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلابيل لافال، 514-692-633-31.
ليالي يا مال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
مساء الخير. متابعين معكم اليوم بموضوع الكنايات عند أهل الشام. اليوم بدنا نحكي شوي عن كنايات النساء. كنايات وأمثال كانت النساء تطلقها على بعضها، لأنه أيام زمان كان المعيب أنه رجل يتناول بالكلام أي امرأة، إن كان بالمديح أو بالعكس. يعني كانت الكنايات متداولة بعالم النساء على شكل أمثال أو مفردات. مثلا كانوا يقولوا إذا تنتين اختلفوا، واحدة بتقول للتانية إذا عجبتك الكحلة دن بيها، وإذا ما عجبتك
دن بيها، يعني عملي لدنب للكحلة،
إذا ما عجبتك طميها.
ايوه، شرح لنا شو يعني.
يعني شيء صار اذا عجبك انت حرة استمر فيه، ما عجبك
قصي
قصيخ تصري. يعني بيجي للأوصاف وكذا، بيجوا مثلا إذا واحدة شوي يعني نصيبة من الجمال مو كتير، بيقولوا لا يعني شو بتعمل الماشطة مع أم الوش العكير؟ الماشطة هي
اللي بتمكيش،
كانت الكوافيرة أيام زمان اللي تكوي الشعر وتمشط وكذا. أو كمان مثلا إذا بيستنوا واحدة اللي تأك يعني عم تدعي الجمال، بيقولوا لا عند جرن الحمام بتبان الأرعى من أم الشعر. كمان إذا واحدة بتتباهى بشي يعني مؤلة، بيقولوا لها الأرعى بتتباهى بشعرات بنت خالتها. أو مثلا إذا مثلا شافوا واحدة الله ما عطاها يعني قوام متناسق أو جميل أو كذا، بيقولوا طالعة مثل أطرميز مصر لا رأبة ولا خصر.
هو بس أطرميز مصر يعني اللي هيك مع صفاته.
ايه
جابوا منه عشان بعدين
أطرميز مصر. او مثلا بيقولوا اذا واحدة عم تدعي كمان الاناقة وكذا وهذا، بيقولوا لا لا بقى للشوحة مرجوحة ولا ابو بريص بقاب.
اي يعني انه لا بقى للشوح، مين الشوحة؟
طير هو الشوحة مثل مو بومة شوحة ولا صقر.
مش يعني.
ايه هيك من نفس الفصيلة. المهم بيجوا مثلا بيقولوا أرعى ومشطة نص دراع. يعني نحن كمان معشر الصلعان ما تفرق معنا يعني. او مثلا بيقولوا الكوع كوع لو ضلت تتزين اسبوع.
كناية.
ايه نضل بشعة قد ما اول حلوة حلوة لو صارت تيتا وكنة كمان بيقولوا يعني انه حلوة.
انا عندي مثل على الكوع كوع.
ايه
تقول الحلو حلو لو فاق من النوم، والبشع بشع
لو تحمم كل يوم،
لو غسل وجهه كل يوم.
مظبوط. هو نحن عم نختصر ما بدنا يعني مأسورين شوية. او مثلا اذا حلوة بيقولوا ان قامت بتبين وان قعدت بتزين. الكنايات مناقب المرأة يعني هون بيحكوا انه اخت رجال، اخت رجال اللي هي قوية وجريئة وما بتقبل بالزحلة. الاصيلة طبعا هي الكريمة المسايرة البويتاتية، السيدة المرتبة المقدرة اللي بتعتني ببيتها. حركة كمان بيقولوا خفيفة الظل مهضومة، بيقولوا راتبة
يعني كثير مرتبة،
أنيقة بملبسها محترمة بتعاطيها بيقولوا راتبة. على وشها ضوء
حلوة شوية.
أي اللي يعني في يعني كناية عن مسحة الجمال مثلا. إنه عيوقة
مزوقة يعني.
يعني هو العيوق هو نجم
مثلي يعني.
هو نجم أحمر مضيء بيقولوا يتلو نجم الثريا، قريب من السورية عند العرب. هو نجم العيوب بيشبهوه المرأة الماهرة اللي يعني على جانب كبير من الذوق والأناقة والابتكار، بيقولوا عنا عيوقة. غلاية
يعني حركة
الحركة اللي بتبس المرح وين ما حلت. نفس الشيء بيقولوا اللهلوبة، هاي اللهلوبة أكتر شوي لسه بتكون
هي
زيادة عنا.
ايه
زيادة عنا. ايه متقنة
يعني كثير شغلة
المتقنة اللي متقنة لعملها مرتبة لبقة بالتعامل. هي كمان محندقة بيقولوا
يعني تقطيع ناعمة.
ايه المحندقة. في عندك المستتة، المستتة هذا كناية بتطوع على اللي تتصرف بحرص على مشاعر الناس ويعني بالداري مشاعرهم. في هدول أربع كنايات نفس المعنى يعني المسخنة والمنغرشة النغشة والمشقرقة.
هدول كلهم معنى واحد.
ايه كل خفيفة الظل مرحة مزاجة حلو قريبة من القلب. النعنوعة النعنوعة المدللة. ايه النعنوعة هي. منيجي لكنايات الانتقاد والتلميح يعني مثلا هيك نوع من ال بيقولوا مثلا إذا واحدة تكون درجة عالية من المكر والحيلة والدهاء بيقولوا عندها إرمية
عم حاول اتذكرها ارميه
ارميه
ارميه ارميه احيانا خشبه ارميه حطب
ارميه
الخسه
يعني
ارميه ايه ارميه هي تكون على درجه عاليه من المكر والحيله يعني في امبرطوم
ايوه
الله ينجينا
هاي اللي بتضرخ شفايفها هيك بيقولوا عليها امبرطوم
شو يعني يعني امطمزه بتزعل ولا
ايه ولا امبرطمه يعني
انبراط
ما شافوك المستمعين
لك عم بشرح لك
اوكي
بيقولوا كمان امشحوف اللي قليلة الهندام يعني في كمان بيقولوا عليها امعص
ايوه
قويه
القويه هي نحيفه
ايوه
قطعتها صغيره قطعتها صغيره بس قويه
ماكنه
ايه
حضوره قوي
لا انه لا جسميا يعني
جسميا ضعيفه لكن
لا لا قطعتها صغيره بس
أوي.
بس قويه جسمها قوي يعني مكباش
شعره بيكون
الشعره اللي غير مو مش منكوش ايه وفي مقله
شو هي
مقلة هاي المرأة اللي بتدس أنفها بكل صغيرة وكبيرة وتتحشر في كمان مكمونة
اللي بتخبي المصاري
مكمونة الحريصة اللي ما بتفرط بشي حتى بقصقصة قماش حتى بعود كبريت محروق ما بتكبه يعني
مكمونة يعني ليش شو جاب
مكمونة هيك
حتى في أبو كمونة
كمان
في الأهرمانية الأهرمانية هي الداهية المحنكة هي طبعا الكلمة أصلا يمكن فارسي
من أهرمان
قهرمان هو القوي فالأهرمانية وكانوا كمان أيام الملوك زمان والخلفاء كان بكل قصر في مجموعة من النساء هدول جواري كانوا وكبروا وختيروا بالقصر وضلوا بالقصر هدول بيسمون القهرمانات القصور هدول
كانوا يتأهرموا
فكانوا في منهم يشيلوا ملك ويحطوا ملك ويقتلوا ويسمموا ويخطفوا ويخفوا
هدول النساء
ايه الأهرمانات ايه بقى فبيسموها إذا واحدة قوية بيقولوا أهرمانية يعني مين قال سنكوحة قبل شوي أي سنك اللي شكلها العام مزري بيكون ومهملة وعنده إمكانية إنه تكون مرتبة يعني مو إنه ما عنده إمكانية بس بيسموه سنكوحة الشاضومة
ما لمرأة اللي كان طويل
النزقة كثيرة الكلام اللي بتحب الملاسنة والمشاحنة في عندك الطرطوعة
اللي بتطلع
خفيفة العقل ويعني ما بتدرس تصرفاتها وهيك شيء في الكركمة
الختيارة
الكركمة والكهينة هدول اللي يعني اللي تكون عجوز معمرة قوية وما بتفوتها فايتة يعني بقى بيقولوا عليها كركمة أو كهينة المشخلع
أيوة هاي المشخلعة
اللي بتتبرج بتتبرج بغير اتزان أو ذوق يعني
عم تتشخلع
في كمان بيقولوا على واحدة مثلا بيقولوا هاي كعبة مدور
على طول
لا
باب أعلى باب رأى
لا هاي اللي كعبة مدور هي المرأة اللي بتكون متزوجة شي واحد أو اثنين أو ثلاثة ودافنتهم كلهم يعني دافنة زوجين ثلاثة هي بخافوا منها بقى
كعبة مدور
ايه بيقولوا عليها
هي سافقتهم قاتلتهم اوكي
منيجي للنايطة نايطة كسولة قليلة الهمة السماوية
القوية اللي ماكة
الشرسة لا الشرسة وطباعة قاسية يعني بتكون السهيانة او السهتانة
فعكسة
في عن خمول وبرودة أعصاب وكذا يقولوا لا سهياني أو سهتاني الشطاطة
هاي من بيت
شعلة هاي اللي من بيت اه لبيت رقاع لبيت طيب الله خاطركم
اسمانت المثل
ايه. فكمان اللي بتشطاطة اللي بتضل تزور ما تعود ببيتها من بيت الشقاع لبيت الرقاع بيقولوا شو طبخة الشطاطة
شو
مفركة بطاطا هي أسهل طبخة
لأنه يعني. مو فاضية تطبخ أسهل شغلة مفركة بطاطا.
منيجي طبعا قربنا نخلص لليوم
بس قبل ما تخلص أنا بدي أقول لك كمان واحدة على عند البدو بس تخلص
إيه هلا بيقولوا المبلضمة
المبلض تعرف تحكي
كتير في الكلام والحشرية هاي مبلضمة. منيجي كمان آخر شيء إذا بيشوفوا واحدة بيقولوا عليها وش واحدة
ما بتخالط الناس
انطوائية انعزالية.
بيكون مثلا عند البدو جاي حدا ما حابينه مثلا او انساني او شيء فبيقولوا هني بيقولوها بشكل شعر يعني انه بيقولوا لم نل صوتي طيب ولم نل الرداد ملاح ولم نل ولفي هيب ولم نل حكياته ملاح.
طبعا نتمنى ما نكون طولنا على المستمعين ونتمنى انه الموضوع يكون عجبهم وحبوه. نتوقف لهالحد. كان معكم نزار المجيان ولسه عنا كمان لا يعني في امثال
موسوعة كبيرة
في امثال لسه كتير هلا على الكنايات لنغير الجو شوي نحرك بعدين بدنا نرجع رد للامثال وحكايات الامثال في كتير امثال جاية وأنا يمكن رح غيب 4 أسابيع
بالسلامة إن شاء الله
ورح أرجع حامل ومحمل
أمثال جديدة
بالكتب والمراجع وكل شيء
موالات الطيبة.
يعني بيوعدكم زميلنا نزار يعني كمية كبيرة من بفقرة التراث من كل شيء يعني منوع
أكيد.
نزار شكرا كتير نحن صرنا عم نضل بالفقرة ونشارك فيها من قد ما حلوة أكيد يمكن في جزء من المستمعين مانو سوريين ما كتير يعرفوا عن شو عم تحكي لكن أكيد السوريين والدمشقيين وبقية المحافظات يعني بيستمتعوا بتذكر هل إن كان الأمثال وإن كان المواصفات لعم
بيرجعوا هن لأيام زمان بيرجعوا للحارة بيرجعوا للأعداد أكيد
يعني بيستعملوا هالأمثال يعني
في منهم ناس لسه
كتير. لا موجودة لسه الكلمات اللي بتستعملها موجودة بسوريا لكن يا ترى بغير لهجات عربية
أكيد
في
بوازية أكيد
بديل
هاي عمل أنت شيء هيك مقارن بين اللهجات
هلا في مجموعة مراجع أنا حاطط عيني عليهم هنيك بدي أحملهم وجيبهم يعني.
شكرا كتير نزار نلتقي فيك الأربعة
وعلى خير
وعلى خير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية: بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633 واحد.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها: بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-879-5523. حلويات السلطان أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
ليالي يامال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
وصلنا لفقرة الدراماتيكا مع زميلي عمار. عمار اليوم اختيارك ل
شخصية من الفنانين السوريين، يعني كتير في عليها في معلومات كتيرة وناس كتير عم تنتظر أخبار هالفنان اللي بدك تحكي عنه.
الحقيقة فنان اليوم ولا فنانة ما بتعرفي شو بدك توصي، هو رجل أو امرأة رح يعرفوا المستمعين أكيد ليش عم أقول هيك. لكن أنا عادة ببلش بمقطع فيديو أو مقطع صوتي للمستمعين يسمعوا فيه أداء الممثل اللي عم بحكي عنه. رح خلي باليوم بالذات رح خلي المقطع الصوتي لبعد شوي لأحكي عن الممثل أولا. بنص الفقرة رح حط المقطع الصوتي، في أسباب طبعا لخليون يميزوا مين صوت الممثل اللي أنا عم بحكي عنه، لأنه في أسباب طبعا. خليني بالبداية أقول كتير شفنا ممثلين عرب وأجانب قاموا بأدوار نسائية، يعني ممثل رجل عم يقوم بدور نسائي. إسماعيل ياسين عمل هيك دور بفيلم الآنسة حنفي، جورج سيدهم عمل كمان دور سيدي بفيلم ممنوع في ليلة الدخلة، سمير غانم بفيلم أذكياء ولكن أغبياء، عادل إمام، عبد المنعم إبراهيم،
محمد هنيدي
وكتار غيرهم. حتى الممثلين الأجانب كمان قاموا بتجسيد أدوار سيدات مثل إيدي ميرفي، كمان روبن ويليامز بفيلم ميسز داوتفاير كتير كان مشهور ودوره جميل، توم هانكس، داستن هوفمان، حتى جون ترافولتا عمل دور امرأة. لكن انك تشوفي ممثل لعب دور امرأة بأغلب أعماله أو كل أعماله، هذا اللي كان الشيء جديد، هذا اللي
يعني ما في أبدا ممثل يعني
ما حدا
عمل
قمص هذا الدور
لكل فترة
الفن أعماله الفنية. لدرجة أنه ممكن تتفاجئ لما تعرف أنه هاي الممثلة هي رجل بالأحرى. ما حصل هالشيء إلا مع أنور البابا. الممثل تبع اليوم هو أنور البابا الشهير فنيا بأم كامل. أم كامل من مواليد دمشق ب 12 نيسان 1915، أبوه المطرب السوري حسن البابا وأخوه الخطاط الشهير محمد البابا. تعرفي مين محمد البابا هند؟
يلي هو بيقرب أو والد،
هو والد سعاد حسني ونجاة الصغيرة، يعني أنور البابا اللي هو أم كامل ابن عم لسعاد حسني ونجاة الصغيرة. درس المرحلة الابتدائية بمدارس دمشق، بعدين راح لمكتب عنبر كان هو الأشهر كإعدادية، لكن وضعه المادي ما سمح له، كان فقير جدا هو وأهله، فترك واشتغل. اشتغل بالنسيج، اشتغل موظف بالحكومة، لكن ما يعني كانت الفن جواته، فبدأ مسيرته الفنية ببعض العروض المسرحية بالمدرسة قبل ما يترك المدرسة، لأنه بعدين تركه وما عاد قدر يرجع له. بعام 37 اجتمع مع تيسير السعدي إذا بتتذكرين، فهد كعيكاتي،
شكلوا تقريبا ثلاثي
يعني، وصاروا يمثلوا ويدربوا على مسرحيات صغيرة يقدموها بالأفراح بالمناسبات بالسهرات حتى بالبيوت. قدموا مسرحية اسمها أتاتورك، جريمة آباء، بعدين اشتغل مع فرقة مسرحية اسمها عطلة بمصر، فرقة مسرحية بمصر اشتغل وشارك بمسرحيات، واحدة اسمها راسبوتين، واشتغل مع يوسف وهبي
وأفلام
كثيرة رح نذكر بعضها. صار يألف أغاني، يعني ألف للإذاعة السورية حوالي 50 أغنية، ضاع كثير منها لهذاك الوقت. لكن كمان شارك بكثير أفلام سينمائية، شارك مع دوريد ومع صباح ومع دوريد ونهاد، مع صباح الجزائري، مع إسماعيل ياسين، كمال الشناوي، ومين قلتي؟
عادل إمام.
أنا ماني متذكر إنه معه، يعني حسب اللي أنا عملته. حياته الفنية شهدت تحول كبير. هون التحول اللي احنا بدنا نحكي عنه بال47 اجتاح وباء الكوليرا. اسمعي تماما كيف صار التغيير. وباء الكوليرا اجتاح الشرق الاوسط وكثير من المدن السورية بعام 1947، فصار في تنظيم حملة لتوعية الناس من مخاطر المرض. بدهن عنصر نسائي يمثل هالدور، فكان في رفض بشكل عام انه المرأة
بهذاك الوقت
تمثل او تطلع على إذاعة يعني، فكان لابد انه يلاقوا شخصية. قام هو قام بتمثيل دور ام كامل، اخترع على حاله الاسم ومثل دور ام كامل بمسرحية مسرحية إذاعية اول مرة يعني على الإذاعة، وبعدين اجى التلفزيون وحقق نجومية كبيرة بصوته الإذاعي كامرأة يعني. لما حبها كمل عمل مسرحيات تانية يعني. ونجح كتير، قام حبة لها الشخصية وقرر انه تضل لزقانة فيه طول العمر. عمل افلام سينمائية بعدين، كان في مع اسماعيل ياسين واكتر من فيلم سوري ومصري، وعمل لوحة مشهورة كتير هي اسمها شيخ الكتاب مع عبد اللطيف فتحي. هذا هو المقطع الصوتي اللي حسمعكم يا عنا عبد اللطيف فتحي. للي ما بيعرف مين عبد اللطيف فتحي، هو ابو كلبشة بمسلسل صح النوم، رئيس المخفر اسمه ابو كلبشة، هذا هو عبد اللطيف فتحي. لكن حيكون بالمقطع الصوتي اللي هتسمعوه في شخصية نسائية اسمها ام كامل، هي هي اللي هي انور البابا الممثل السوري اللي هو رجل عم ياخد دور سيدة. رح نسمع مقطع كم دقيقة ونرجع نكمل عنه.
واحد كيف تتابع مين عم يتحمل أكثر في العالم وصرنا واحد كذا يصير يا أولاد
ما بيصير يا أولاد.
بقدر على رداءة الصوت، بس المقطع الصوتي اللي سمعتوه عمره 60 سنة.
60 سنة
من شان هيك. لكن هو بكتاب اللي هو المدرسة من زمان، الشيخ كان يعلم الأولاد صغار. المقطع جدا جميل، موجود على اليوتيوب. ام كامل جايبة ابنها المدلل المطهر بدها توصفي عند الشيخ، والولاد عم يعملوا مشاكل بالصف. انور بابا اللي هو ام كامل عمل حمام الهنا، شارك بحمام الهنا مع دوريد لحام ب68، بعدين عمل مواقف عربية ب70، ابو جلدة، نهاوند، الدخيل، بعدين مثل بمسحر رمضان ب67، برج الحوت،
مسرح رمضان قلنا
كتار، بنت البادية، صوري بنت البادية ب58. يعني
إذا هو من مواليد الـ14 يعني
يعني ببداية أي شيء نعمل بسوريا إذاعة أو تلفزيون هو موجود. بعدين عمل بعد شيخ الكتاب، شيخ الكتاب هي بالـ64. ف المقطع اللي سمعنا بعدين قدم اخيا بطني، ابره وخيط، ام كامل، صار في سلسله اسمها ام كامل، ام كامل حول العالم، ام كامل في البرلمان، مثل اسماعيل ياسين، مثل كتار شهره. بدي انتقل لانه في بعضها الدايه وام كامل، دعوه ام كامل، الرباط عائلي مع ام كامل، صالون ام كامل، عماره ام كامل. بعدين عمل مسارح، يعني مسرحيات ومسلسلات. واخر شيء بدي اقوله انه بعام 1991 توقف عن العمل تماما باي شيء،
نشاطاته
كلها. وبعد بسنه واحده توفى بال92 بجلطة، بإصابة بدماغه يعني. لكن ضل بذاكرة كل السوريين هالشخصية اللي هو رجل جسد شخصية امرأة بكل أعماله، بمسيرة حياته كلها، لابس لباس دمشقي قديم
الشعبي. أكيد يعني الأدوار اللي أخذها أو اللي أخذتها أم كامل كانت أدوار المرأة الدمشقية الواعية، يعني الواعظة والواعية، وال يعني ما مثل دور المرأة المغلوب على أمرها أو المسيطر عليها الرجل، لكن كانت يعني تأخذ أدوار تورجي فعلا المرأة الدمشقية
المكافحة المناضلة بكل. أنا عندي رح أني بقيان معنا دقيقتين لفقرة زميلي سامي، رح كمان سمعكم مقطع هالمرة مع دوريد ونيهاد. أي حدا بيحب يروح على اليوتيوب يكتب أنور البابا أو أم كامل، رح يطلع له مقاطع منه، يشوف شكلها كيف كانت، لأنه هو طول عمره وطول عمره أخذ شخصية بعمر معين، يعني ما أخذها صغيرة وكبرت، هو أخذها شخصية كبيرة يمكن ستينات، وظلت طول عمره عم يمثل هالشخصية على مدى 50 سنة،
لأنه وجهه ما تغير، لأنه اللباس اللي لابسه كان بيمثل مرأة بمراحل مختلفة من العمل.
بالضبط. فهل دقيقتين اللي بقياني معناها نسمع مقطع صوتي ومنكمل سهرتنا،
ومن ودعكم أنا وزميلي عمار، نقولكم تصبحوا على خير، ونترككم بعد هالمقطع مع كنوز من الشرق. زميلنا سامي هلال رح حضر لكم الفنان صفوان العابد بيغني الزمن الجميل.
في عنا موعد بعد الظهر إذا بتكون.
مع مين؟
مع أم كامل البصارو.
إيلي يا ابني، شو مشكلتك أنت؟
أنا جاي عاتبك يا خالتي أم كامل.
هات لشو؟
أنا قبل 10 أيام ما جيت لعندك لهون مشان تبصريلي وتعرفيلي سؤالات الفحص تبع المدرسة؟
إيه مظبوط، وعطيتك
ياهو. يا خالتي أم كامل خربتيلي بيتي، أنا قعدت 3 أيام أدرس ليل ونهار بالسؤالات اللي أعطيتيني ياهون، قام ما طلع منهم ولا سؤال واحد بالفحص.
بس يا ابني الحق مو علي أنا، شو بساوي بحالي إذا كانت المعارف هي غيرت وبدلت بالسؤالات بآخر لحظة؟
يعني المصاري اللي اعطيتك ياهن طاروا؟
ايه طاروا وراحوا كمان، لانه طاري عملت فيهن عزيمة للوسطة والخدام.
الحق مو عليك، الحق علي انا، خاطرك.
بأمانة الله، مع السلامة. يلي بعده.
قومي يا بنتي قومي، امشي قدامي، فوتي يا مي. يا الله. مرحبا اختي ام كامل.
اهلا وسهلا. مرحبا خالتي. يا نيت مرحبا، يو اسامي الله حول بدني. احكوا لي يا مؤوع، لانه بتعرفوا الزباين برا عن كل واحد عم بيستنى دوره.
والله مشكلتنا يا اختي يا ام كامل انه بنتي حفيظة بعد 10 سنة هي وجوزها اتغيرت معاملته معها بالمرة، وصار ما عاد يلفي على البيت الا من الليل لليل.
يي يي يا لطيف، شو قليل ذوق. حدا بيكون عنده قمر مصوع وبتشرد عيونه لبرا.
شايفه؟
اه يا خالتي، انا لا تشوفيني هيك، انا بالبيت بعجبك.
بنتي الله يحفظها مثل الزبادي الصيني، بني ما رنيتيها بترن. اولا ست بيت، ثانيا بتدق على العود، ثالثا صوتها حلو.
يحصنتك لي الله. بسم الله والف ما شاء الله حولي. حندق بندق عيني شافتك وما صليت على النبي الطق وتنبو. كل هالشي كل هالشي مو عاجبه.
مسكين يا
حبيبي. اه يا خالتي اه، شو بدي احكي لاحكي.
ليالي يا مال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من الشرق.
مساء الخير. حلب أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ ومركز إشعاع حضاري وثقافي، والمعروف عن أهلها شغفهم بالموسيقى الأصيلة والتراثية وإبداعهم بأداء كافة القوالب الغنائية من قدود وأدوار ومشتحات ومواويل، الأمر الذي وضعها وبلا منازع كعاصمة للطرب في الوطن العربي، بالإضافة للأصوات الجميلة العذبة التي تصدح في جميع أرجائها، ومنها الفنان المميز صفوان العابد. وعلى الرغم من أدائه لأغاني المدرسة الحلبية، إلا أنه أبدع أيضا بأداء أغاني السيدة أم كلثوم والموسيقى محمد عبد الوهاب. كنوز من الشرق اليوم، صفوان العابد يغني من الزمن الجميل، من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. حيرت قلبي معاك.
حيرت قلبي معاك وانا بدارك واخبيك، قل لعامل ايه وياك ولا عامل ايه ويا قلبي. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي، قل عامل ايه ويا ولا عامل ايه ويا قلبي. بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك عن اللي في قلبي، بدي اشكي لك من نار
صفوان عابد مواليد 1962 يتمتع بصوت عذب وجميل طيب الخلق ومرهف الإحساس ينقلك بصوته وارتجالاته الغنائية إلى عوالم من الطرب والنشوة. من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب على مقام الهزام قل لي عمل لك إيه قلبي
قل لي عمل لك إيه قلبي اللي انت نسيه قل لي عمل لك إيه قلبي اللي انت نسيه وانت الغالي عليه غالي عليه وانا داري بحالي والأرض بقاضي قلبي والفكر المداري العين في العين وانت وانا داري بحالي والأرض بقاضي قلبي والفكر المداري
بدأ صفوان العابد بالغناء الصوفي بسن مبكرة جدا ووقف للمرة الأولى في حياته على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية وهو في السابعة من عمره وكان لوالدته التي يرى فيها صفوان وجه أسمهان وصوت سعاد محمد الأثر الكبير على مشواره الفني مع العلم أنها كانت تمتلك حنجرة رائعة وصوتا رخيما بعكس والده الذي لم يرغب له أن يسير بدرب الفن. من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد على مقام الصبا مقطع من أغنية هو صحيح الهوى غلاب. تلمذ صفوان العابد على أيدي الأساتذة عبد القادر حجار وعبد الرحمن مدلل نديم الدرويش وعدنان أبو الشامات. تعلم منهم كافة قوالب الغناء، وكان لانتسابه لنادي شباب العروبة الفضل الأكبر بالتعرف على الفنانين بحلب. وبعد رحيل عبد القادر حجار تسلم صفوان العابد مهمة تدريس الغناء والموشحات بهذا النادي. يا مسافر وحدك، كلمات حسين السيد وإلحان محمد عبد الوهاب على مقام النهواند.
يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفائتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغل وداني من غير ما يسألك، وكفاية قلبي أنا مسألك. وداني وداني من غير ما يسلم، وكفاية يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني.
صبر قلبي واتمنى على بال المسكيني على بال المسكيني واتمنى على نار الشوق أنا حسن وأصبر قلبي واتمنى على نار الشوق حسن وأصبر قلبي واتمنى على بال مسكيني على بال مسكيني واتمنى أيام ابقى فاكرني بس انت أيام ابقى فاكرني بس انت أيام ابقى فاكرني بس انت أيام ابقى فاكرني انت في الروح ذك لتبعد عني وتشغلني.
نوح النشام اشتاقي كانت من زين نطلعها بالتاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يمان الشام يمان الشام.
نتابع كنوز من الشرق. صفوان العابد يغني من الزمن الجميل من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي على مقام النهواند دليل احتار.
ما بنضانك والشوق إليك وبن قربك وخوف عليك ما بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي وبين قربك وشوقي ليك وبين
ابتدأت مسيرة صفوان العابد الفنية مع فرقة إذاعة حلب، وشارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية، من مهرجان المحبة باللاذقية ومهرجان الأغنية بدمشق، حيث حاز على جائزة الأورنينا الذهبية، وشارك باحتفالية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية ومهرجانات تونس ودار الأوبرا المصرية. إمتى الزمان؟ كلمات أمين عزة الهجين وألحان محمد عبد الوهاب على مقام حجاز كاركورد. من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي على مقام البيات بعيد عنك.
نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي
ولا العين
أطيب التمنيات للفنان المبدع صفوان عابد بالنجاح والتقدم والتألق. ننهي لقاء اليوم مع كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب على مقام البيات كل دا كان لي. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعة قادم إن شاء الله نلتقي.
كل دا كان لي لما شفت عينيك كل دا كان ليه لما شفت عينيك حني قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك حني قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك كل ده كان ليه كان ليه 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 I'm
هقول له ايه بعني بالو يومين يا ليلي يا ليلي واحضرت اشوفه فين غاب عني غاب عني بقاله يومين غاب عني غاب عني بقاله يومين غاب عني بقاله يومين
Thank you.